بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف.
نعم، قال ابن حجر وفي سنده ضعف. قال الشيخ البسام: والحديث حسن بغيره. قال العراقي في تخريج حديث الإحياء: أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد. وقال غريب: قلت في الباب أحاديث يعضد بعضها بعضا، منها ما رواه البيهقي مرفوعا بلفظ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصبر والسماحة وحسن الخلق. قال العراقي: إسناده صحيح. وصححه السيوطي في الجامع الصغير. ومنها ما أخرجه الديلمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله، فأما اللذان يحبهما الله فحسن الخلق والسخاء. فهذا الحديث من حديث صلى الله عليه وسلم التي يبني بها المسلم في شخصيته وأخلاقه وخصاله. فمن ذلك التحذير من البخل وسوء الخلق. فقال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أي هل يكون مؤمن بالله واليوم الآخر، يحب الله يحب رسوله ويرغب في الخير، يجتمع فيه البخل وسوء الخلق؟ هذا لا يكون مع محبة الإيمان ومع محبة طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يكون فيه بخل، أو قد يكون فيه بعض أخلاق سيئة، أما أن يجتمع الأمران بخل وسوء خلق فهذا يبتعد أن يكون في مؤمن بالله واليوم الآخر، ويقبل على الطاعات ويرغب فيما عند رب البريات سبحانه وتعالى، فهذا صعب. وليس معنى هذا يا إخواني أنه إذا كان في الإنسان بخل وسوء خلق أنه يكون كافرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من مقتضيات الإيمان وأن من مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن إن كان الإيمان عنده قويا أن يكون حسن الخلق، وأن يكون سمحا جوادا كريما. أما أن يكون مؤمنا وفيه بخل وسوء خلق، يا الله، أين الإيمان الذي يمنعه من سوء الخلق؟ وأين الإيمان الذي يمنعه من البخل؟ البخل وحده يتنافى مع كمال الإيمان، وسوء الخلق يتنافى مع كمال الإيمان، فكيف إذا اجتمع؟ فدل هذا على أن إيمانه ضعيف، وليس يعني أنه يكون كافرا. قال العلامة البسام: الخصلة خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رذيلة، أي الخصلة تطلق على الفضيلة وعلى الرذيلة. قالوا فيه خصلة كذا وخصلة كذا، فقد تكون في الطاعة وقد تكون في غير الطاعة. فالخصلة لا تختص بالخير أو بالشر، وإنما تطلق على الخير وعلى الشر. وأما البخل فقد عرفه هنا رحمه الله تعالى بأنه التقصير بالنفقات الواجبات والنفقات المستحبات، وعدم التوسع على الأهل والأولاد، والتقصير في بر الجار والقريب والضعيف ونحو ذلك، يعني ما يتعلق بالنفقة. فخص البخل فيما يتعلق بالنفقة، ترك ما يجب على الإنسان فيما يتعلق بالنفقة. وإلا لو أتى الإنسان الواجب عليه في النفقة لا يكون بخيل. قاعدة يا أخوان، ما يكون الإنسان مؤديا ما يجب عليه من النفقة ويكون بخيل. أما الزيادة على ذلك فإن ترك الإنسان فليقال إنه بخيل. لكن أشمل من هذا التعريف تعريف ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو البخل منع ما يجب بذله من مال أو جاه أو عمل، من مال أو جاه أو عمل. لأن البخل لا يختص بمنع ما يجب عليك من نفقة مال، وإنما يتعدى إلى أنه يتناول ما تمنعه من عمل يجب عليك. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصل علي. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بخيل. وهنا البخل بالمال لا، إنما البخل بالعمل. فالبخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن المشهور أن البخل إنما هو منع ما يجب على الإنسان من ماذا؟ من مال يجب عليه نفقته فيه، لكن يتناول أيضا المنع بالعمل معنى البخيل كذلك، فيدخل في البخيل مانع العمل الذي يجب عليه. البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإذا مثلا منع علما يجب عليه، هذا قد يقال بخل بعلمه، فهذا بخيل بعلمه، وليس البخيل من اقتصر على منع النفقة الواجبة. فمفهوم الحديث كما قال الشيخ أنهما قد يجتمعان، أي البخل والجبن، البخل وسوء الخلق في من حرم نعمة الإيمان. فإنه قد يكون فيه البخل وسوء الخلق معا، لأنه فقد الإيمان الذي ينهى صاحبه عن سيء الأخلاق كما أمره بالجود والكرم. أما المؤمن فلا يجمع هاتين الخصلتين الذميمتين وهما البخل وسوء الخلق. وقد نبهنا أنه ليس يعني هذا أنه إذا كان فيه بخل وسوء خلق أنه لا يكون مؤمنا، بل يكون كافرا. وإنما فعل، إنما قال النبي ذلك تحذيرا من أن يجتمع في المؤمن الخصلتان البخل وسوء الخلق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم.
نعم، المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، هذا أيضا هدي من النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأخلاق. قال الشيخ: المستبان بتجديد الباء الموحدة اسم فاعل من باب الافتعال، يقال سابه مسابة وسبابا شتمة، والمراد المتشاتمان، لأن هذا الباب بالافتعال يكون فيه مشاركة. المتشاتمان اللذان تبادل الشتائم بينهم، المستبان هذا يسب هذا وهذا يسب ذاك. فعلى البادئ أي فعلى الذي بدأ بالشتم الإثم دون المجيب المنتصر، لأن الشارع أباح له: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وهما مستبان، كل منهما يسب الآخر. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم الإثم على من؟ هذا يسب وهذا يسب. الإثم على من؟ الإثم على البادئ، إذا كان بديئا بتعد وليس على الراد إثم ما لم يتعد، ما لم يتعد، فإنه إن تجاوز فإنه يكون قد تعدى، لأن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، بمثل، فإن تجاوز كان معتديا. ولهذا قال ما لم يعتد المظلوم، يعني يتجاوز، لأن الله قال بمثل ما اعتدى عليه. فالحديث يبين أن السباب من سوء الأخلاق، وأن الإنسان يأثم على ذلك. السباب والتنابز بالألقاب وغير ذلك ما يليق بالمسلم، وإنما المسلم يقول حسنا كما قال سبحانه وقولوا للناس حسنا. ولا ينبغي للمسلم أن يكون سبابا، أن يكون لعانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إن الله يبغض الفاحش البذيء. تعرفون يا إخواني بعض الناس للأسف لا ينتظر منه إلا البذاء، وبعض الناس كبير عليه أن يتكلم بكلمة، حتى والله سبحان الله لو رد اعتداء عليه يكون كبيرا. يعني لو قال له واحد يا حمار فقال أنت حمار تستكثر عليه، لأنه ليس ذا معدته، مع أنه انتصر بموجب ما جاء في القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهنا أيضا أبين مسألة في مسألة المستبان في قول النبي ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم، أنه يا إخواني وإن جاز الإنسان أن يرد هذا الاعتداء بمثله إلا أن الإنسان لو عفا وصفح ولم يرد ذلك وكظم غيظه كان أعظم أجرا عند الله. ففرق بين من يدخر حسنته عند الله وبين من يستوفي حقه. والشارع لا يوجب عليك الانتصار لنفسك بل يجوز لك ذلك. تبعوا بارك الله فيك. الشارع لا يوجب عليك الانتصار لنفسك أنه حتما ولا بد أن ترد، وإنما الشارع يجوز لك ذلك، لكن الأفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الأفضل، لا سيما إذا كان الإنسان داعية والناس في جهل ولا يدرون أن الشارع قد جوز وأباح لك أن تأخذ حقك، فحينئذ يكون هذا الترك أفضل. هذه مسألة مهمة أرجو أن ننتبه إليها. الشارع جوز لك الانتصار لنفسك، ولا من انتصر بعد ظلمه فما عليه من سبيل. ليس عليك سبيل أن تنتصر، لكن الأفضل كما قال سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين. وقال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لأن هذا الإحسان. فإذا كان الأفضل ألا تنتصر لنفسك فكيف تعتدي؟ فالمسلم ليس بالطعان ولا بالسباب ولا بالفاحش البذيء، لا يخرج من لسانه إلا الطيبة منا. هذا الحديث على أن إثم السباب يقع على الذي بدأ بالسباب، إما مباشرة وإما تسبب له بأفعاله أو أحواله، ولا يقع على المجازي إلا إذا زاد على حقه فيصير ظالما. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني مع كثرة السباب بين الناس خاصة الجيران وكذا كيفية صيانة الأولاد، يعني حتى أحيانا يكونوا في البيت ويصلهم مثل ذلك؟
لا شك، صحيح هذا مع انتشاره وكذا، فإن الأولاد قد يتأثرون بما يسمعون ولهذا إذا ذهب الأولاد بالمدارس إلى المدارس وأنت قد علمتهم وربيتهم ولم يسمعوا في بيوتهم المستقيمة مثل هذا، يأتون محملين لك، إما من سائق توك توك أو سائق السيارة، وإما من التلاميذ رفقائه، وقد يكون وللأسف الشديد من بعض المعلمين، وليس هذا نادرا في المعلمين بل هو كثير للأسف الشديد. فقد يقول المعلم للولد يا حمار يا كلب يا كذا، للأسف للأسف للأسف، مع أن المعلم ينبغي أن يكون قدوة، وينبغي أن يربي الأولاد على مكارم الأخلاق وانتقاء الألفاظ. المعلم مربي، المعلم ليس مسجلا يذكر المادة العلمية وفقط، بئس هذا المعلم. فكيف إذا كان سبابا شتاما طعانا لعانا وغير ذلك من هذه الأمور، كيف إذا كان كذلك؟ فالمعلم رب، وانظر كيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هل عندنا المعلم؟ والحمد لله موجودون، لكن الكثرة للأسف الشديد تخلت عن هذه الأخلاق. هل عندنا المعلم الذي يقال فيه ما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه؟ فوالله ما رأيت معلما أحسن منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا كذا، وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم وربى وأدب وكان رفيقا صلى الله عليه وسلم يتعاهد، وهذا المعلم المبارك، المعلم المبارك الذي يعلم بمادته العلمية والذي يعلم بأخلاقه. ومثل هذا المعلم لا ينسى والله، ولو كان يعتدى عليه من الطلاب، ولو كان يرى بعض الطلاب الفاسدين ما ينسونه، وإذا ذكر هذا المعلم أمام هذا الطالب الفاسد الذي ربما يشرب من المخدرات، إذا ذكر أمامه يوما ما قال الأستاذ فلان هذا نعم المعلم، كان طيب جدا الأستاذ هذا، كان ما شاء الله تبارك الله، وكان يرحمنا وكان، ولكن كنا أشقية وكنا وكنا وكنا. فلا تنسى هذه الكلمة ولا ينسى هذا التعامل ولله الحمد. فكيف نقي أولادنا من هذا؟ طبعا أن يصم الأولاد الأذى هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن، أن سيصلهم، سيصلهم في البيت من الجيران، سيصلهم في الطرقات، سيصلهم في كذا، ولهذا ليس الشأن أن أصم الآذان عن هذا، فإن هذا شبه مستحيل، وإنما الشأن أن تحدث الوقاية بالأدب والتعليم، وتقول لهم هذا غلط، انظروا إلى هذا، هذا غلط، هذا لا ينبغي، شوفوا هذا، هذا غلط، هذا الإسلام حرم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، من منكم يحب أن يبغضه الله؟ فانتهوا عن هذا، ولا ينبغي لأحد منكم أن يكرر هذا الكلام، ولا أن يقول، ولا أن يقول حتى لأخيه، ما يصلح، ولا أن يقول بينه وبين نفسه، ما يصلح. المسلم يقول الحسنى كما قال تعالى وقل نفسي حسنى وكذا وكذا، ولا أقول يا أخ أحمد هذه في الألفاظ، بل يا أخواني مع كثرة المخالفات التي تكون في المجتمع والتي سيجدها أبناؤك وأولادك في الطرقات والشوارع والمدارس والمصالح وغير ذلك والمواصلات، ليس شأن أن تقول ضع في أذنيك قطما حتى لا تسمع، إنما الشأن أن تحدث عندهم وقاية بالتعليم، فأن يعلم أن هذا قبيح، وأن هذا لا ينبغي، وأن هذا لا يجوز، بل ولا يقتصر فقط على ألا يقول، بل وينصح. فإن وجدت زميلك يقول هذا، قل له هذا غلط، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا عيب، لا ينبغي أن تكون هكذا. النبي قال وعلمه بعض الأحاديث في كل مخالفة يراها أمام. يا عمو، يا عمي، لا تفعل، لا تشرب السجارة، السجارة حرام، الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بس يكفي هذا الدليل، فضلا أن يعطيه السائق سجارة مثلا وقد أخذها منه لجهله بالحكم. فإن سمع تلميذا أو مدرسا يسب يقول لصاحبه ولرفيقه يا أخي لا تقل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، هكذا بس فقط. وتعلمه في كل خلق أثرا. فهنا يحصل أمران، وقاية ودعوة. انتبهت يا أحمد؟ فيحدث أحسن أمران. إنما تقول لا 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 الأمر خطير، الخمر خطير، لا 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 ابني لن يخرج من البيت لأن الشارع فيه وفيه، لن يخرج البيت اليوم ولا غدا ولا بعد غد، كيف؟ ليس الشأن أن نجعل السياج حول أبنائنا فنجعلهم في البيوت، فإن هذا مستحيل وتتعطل الحياة. إنما كما أبوهم خالط وهو من وصار من الدعاء ولم يتأثر بهذا والحمد لله، وصار عنده وقاء بما عنده من العلم، كذلك ننشئ أبناءنا، ننشئ أبناءنا على هذا. ولهذا هذه المسألة تكون مسألة مهمة لدى الأبوين جدا، إذا كان مستقيمين فإنهما يقلقهما جدا المخالطة، وإن الأولاد بيسمعوا وإن الأولاد بكذا، لا 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 أبنائي سأحجبهم أن يذهبوا إلى أعمامهم، لأن عند أعمامهم الأولاد يفعلون ويسبون ويشتمون، وأنا أريد أن أجنب أبناء أولادي لن يذهبوا إلى جدتهم وجدهم، عندهم أولادي ويسبون ويشتمون، أولادي لن يذهبوا إلى أختي، أولادي لن يذهبوا، إذن ستقطع أرحامك، وربما أدى ذلك إلى نفرة وغير ذلك. لا، أولادي يذهبون وكأبيهم يدعون، بل إن الدعوة منهم أوقع منك في الأولاد والأبناء، أوقع منك في الأبناء والأبناء. فهذه مسألة مهمة جدا، جيد أنك سألت فيها، لأن هذا نحتاج إليه يا أخواني. فلنربي أبناءنا على كيف الوقاية وهم بين المجتمع، لأنهم لن يعتزلوا المجتمع، وليست الوقاية أن تعزل الأولاد عن المجتمع فتجعلهم في حجرات، حجرة داخل حجرة داخل حجرة داخل حجرة، مثل ما أنت الآن تحمل الجهاز وفيه ما فيه من الفساد، لكن عندك وقاية. هل نقول ما تحمل المحمول؟ ما يجوز حمل المحمول؟ هذا صعب، لكن ربي سياجا ومانعا من الوقاية وهو التقوى والإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قل له ما قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لا يضر الخير. يا بني أقم الصلاة وأمر معروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال فخور، واقصد في مشي واخطب من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمد. ما قال يا بني اعتزل الناس، ما قال يا بني اعتزل الناس، لأنه ما أحد يعتزل وسيعتزل في حياتك، فإن مت خرج، وإن خرج بلا وقاية تضرر. يبقى ليس الشأن أن تقوم بعزله عزلا حسيا فتدخله داخل جذر، وإنما الشأن أن تجعله وأن تعزله بالعلم والإيمان. فلا يكون متشربا لهذه الأشياء، بل يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى الولد يكون هكذا في نفسه، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فيما يتعدى لغيره واصبر على ما أصابك تساوي والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا الصبر. فكيف نربي أبناءنا أن يكونوا بين الأسود بين النيران بين كذا أصحاب وقاية؟ كيف يلبس الواقي؟ لكنها لبسة الإيمان ولباس التقوى ذلك خير. تبهتم يا إخواني؟ هذه فائدة مهمة جدا يا ليتها تبرز، وهو كيف نقي أبناءنا التربية السيئة الموجودة في الشوارع والطرقات عند بعض الناس. كيف أقي ولدي؟ هل هو بالعزلة؟ هل هو بإدخاله داخل حجرات؟ أم أنها بوقاية الإيمان وبوقاية العلم؟ فأسأل الله أن يصلح أبناءنا. نعم.
وهي مسألة يعني إذا كان الأبوين يعيشون في مع الأولاد في نفس يعني أبي وأمي، ولكن عندهم مثلا شيخنا في مثلا في البيئات الفلاحين وكذا من الأخلاق وكذا، أنا يعني أبني وهم مثلا يهدمون ذلك، فكيف التعامل لشيخنا مع هذا؟
نفس، نعود إلى نفسه، هو الجواب الذي سبق. نعم. هو الجواب الذي سبق بالوقاية وكذا، لكن إذا اشتد الشر وصار هناك التأثر الذي لا يدفع فلي أن أمنع، فلي أن أمنع. إذا اشتد الشر وصل أمره إلى أمر فعلا لا يقاوم ويخشى على الأولاد منه فإنني أمنع، لكن قبل أن أمنع أنا كأب، قبل أن أمنع أنا لابد أن يكون لي دور مع الأبوين، مع إخواني، مع أعمامي، مع من أدخلهم، أدخل أولادي إلى بيوتهم، أيضا أقول هذا لا ينبغي وكذا. أولا هذا لا ينبغي لكم كأمر شرعي، لا ينبغي أن تفتح التلفاز على هذه المناظر وتسمع الغناء، ولا ينبغي ولا ينبغي ولا ينبغي. فإن أبى إلا هذا أقول على الأقل إذا أتيت بأولادي فلا تفعل هذا، لأنكم إذا فعلتم هذا أنا لن آتي بأولادي. فأمي تقول أنا حرمتني من أولادك وكذا وأنا أريد أن أراهم وكذا، نقول يا أمي افعلي كيت وكيت وكيت وكيت. لكن فإن وصل الأمر إلى حد لا يقاوم ويتحقق الضرر أو يغلب على الظن فلي أن أمنح أبنائي حينئذ. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول ما توجيهكم بارك الله فيكم حول تمكين الأولاد والزوجة من النت والشبكة العنكبوتية، فهل نمنعهم من ذلك أم نمكنهم؟
والله أتمنى 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 ألا نمكن زوجة ولا ولدا ولا رجلا حتى من هذه الأجهزة، إلا من كان حصيفا عالي الإيمان يحتاج فقط إلى شيء لا بد منه ولا تعطلت مصالح، لأن ضرر هذه الأجهزة غالب ولا أقول متوقع، لأن ضرر هذه الأجهزة غالب. وإذا كان العلماء قالوا إن النادر لا يعتد به ولا كذا، فإن الغالب من أجله يحصل التحريم، ومعلوم سد الذرائع، ومعلوم أن الوسائل المفضية إلى المحرمات أن حكمها حكم المحرمات وغير ذلك. لهذا نقول خير للمرء ألا يحمل هذا الجهاز إلا امرأ مؤمنا ويستعمله فيما يحتاج إليه فقط. وأظن هذا الكلام لا يحتاج إلى تدليل كثير من الواقع، واقع هذه الأجهزة، أظن أن هذا لا يماري فيه إلا مكابر، إلا مكابر. فإن الصور الفاضحة بكثرة، ناهيك عن الفكر المنحرف، ناهيك 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 إلى غير ذلك. فهل آمن على أولادي على أبنائي وأنا أخلي بينهم وبين هذه الأجهزة؟ أنا ما آمن عليه. كان ولا بد يحمل جهازا، فجهاز اتصال فقط عند الحاجة يتصل بس فقط، أما تصفح واطلاع فلا. فمن قوي على ذلك وكان حازما كان أمره رشدا، ومن لم يقوى على ذلك فإلى الله المشتكى، فيأتي بجهاز يكون هذا الجهاز قاصرا فقط على الاتصال والاستقبال. هذا الذي أقوله ولا أتعداه، وأنا أعلم أنه صار صعب المنال، لأن الولد يكاد ينطق الحروف الأولى فيقول تاتش، جهاز التاتش، ما يريد جهاز الأزرة وإنما يريد هذا الجهاز للأسف. وصارت السبابة تلعب بدلا من كلمة التوحيد يشير بها عن كلمة التوحيد، صارت تلعب على هذه الأجهزة بحرفة قبل أن يدخل المدرسة. فلهذا نقول هذا الأمر يحتاج إلى حزم، ولا يقوى عليه إلا صاحب عزم وله ضريبة. لكن أقول مهما كانت الضريبة فلن تصل إلى ضريبة ذبح العفة والحياء أو اختراق الشبهات والشهوات إلى القلب، فيفسد القلب من حيث الرحمة بالولد. هذا الذي أقوله باختصار جوابا عن هذا السؤال، ويا ليتكم تبرزون أيضا هذا الجواب. نعم.
وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
وقال الشيخ البسام: الحديث حسن، فقد حسنه الترمذي. قال المنوي في شرح الجامع الصغير: رمز الحسين المؤلف أي السيوطي، ولا وهناك شواهد كثيرة للحديث، منها ما في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وغيره كما سبق. ومعنى من ضار مسلما أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق، أدخل الله عليه المضرة مجازاة له من جنس فعل. كذلك من شاق مسلما، شاقه مشاقة وشقاقا، خالفه وعاده، وحقيقته أن يأتي كل واحد منهما بما يشق على صاحبه، فيكون كل واحد منهم في شق شق في 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 شق صاحبه أو شق صاحبه. والمعنى هنا: من نازع مسلما ظلما أنزل الله عليه المشقة. من ضار مسلما، من شاق مسلما، أدخل عليه المشقة، أدخل عليه الضرر. فمن ضار مسلما ضاره الله، من شاق مسلما شق الله عليه، والجزاء من جنس العمل، فيعطى الإنسان الخيرات بما بذل من خير، وينال المسلم من الشرور بما بذل من شر. فمن ستر مسلما ستره الله، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربته وكرب أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فاحرص يا عبد الله أن تكون العبد البادر للخير، أن تكون العبد البادر للابتسامة، للين، للرحمة، أن تسعى في قضاء حاجة إخوانك، أن تسعى في نصحهم، أن تستر عليهم. حينئذ ماذا يا إخوان؟ حينئذ تجد المجازاة من جنس العمل. يا إخواني، باختصار، عمل الذي أحاسب عليه هو عمل الذي بذلته، ومجازاة الله لي على قدر ما عاملت الخلق، وعليه فلا تلومن إلا نفسك، وعليه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وعليه فإن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الراحمون يرحمهم الرحمن، وما أملك لك وقد طبع الله أو ختم الله أو غير ذلك على قلبك، وما أملك وقد نزع الله الرحمة من قلوبي، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فأنت مكرم بما أكرمت به الخلق، فعلى حسب ما تعامل ستكون المجازاة، وعلى حسب ما تبذر سيكون الحصاد. يا إخواني، من بذر الحنظل جنى الرمان، جنى الحنظل، ومن بذر الخير جنى الخير، ومن بذر الشر جنى الشر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله يا إخواني، لعل محبة الإنسان لأبناء المسلمين والحرص على استقامتهم يكون أكبر سبب ودافع لاستقامة الأولاد. لعل الله أن يقيض لأبنائك من يربيهم أحسن التربية، لأنك حرصت على تربية أبناء المسلمين أحسن التربية. لهذا أقول هذا البعد التعبدي بعد طلب الأجر من الله، هذا البعد التربوي لابد أن يكون عند المعلمين، فإنك لا تعلم الأولاد لأنها وظيفة تنتظر رتبا في آخر الشهر، أو لتحصل على شهادة تقدير، أنت متميز، مدرس متميز. مدرس متميز لماذا؟ ما وجه التميز؟ للأسف وجه التميز هذا إذا نظرنا إلى أي تقرير لتقدير مدرس نجد ماذا؟ التقرير من 100 يا أخوان، من 100 درجة أكثر من 70 درجة تتعلق بالجانب العلمي. وإذا نظرنا إلى جانب تعامل المعلم مع الأولاد نجد مثلا حوالي 4 درجات، 4 درجات من 100 درجة تعامل مع الأولاد، تربية الأولاد. فأين الاحتساب؟ هذا الذي يكافئك عليه الرب سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون هذه الأبعاد موجودة عندي وأنا أعلم أبناء المسلمين. أولا طلب الأجر من الله، وثانيا أن هذا سبيل من سبل صلاح أولادي أنا، فإن اتقيت الله في أبناء المسلمين وربيتهم وكذا أصلح الله أولادي، أو قيض لهم من يقوم أيضا على تربيتهم وتعليمهم. وهذا من توفيق الله أن يوفق ولدك لرجل صالح ومرب فاضل، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وأما المال فاجعله تبعا ولا تجعله استقلالا، لما اجعله تبعا، فإن الملائكة لا تصلي على معلم الناس الخير، والولد قد يقبل منك ما لم يقبل من أبيه، لابد أن نوقن ذلك، نوقن ذلك أنه قد يقبل منك ما لم يقبل من أبيه، لأنه يقبل منك وأنت لست ممن يضرب أو يعاقب أو معه دائما، فقد تكون لكلمتك أثر في نفسي وفي قلبي. نعم، هذا الحديث عظيم، من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. الله يا إخواني، هذا يحتاج إلى خطب، هذا الحديث يحتاج إلى خطب، هذه أخلاق لابد أن نبرزها يا إخواني للناس على المنابر، فإن أذية المسلم للمسلم حرام. طيب، أذية المسلم للكافر، من ضار مسلما، هل يا ترى هذا خاص بالمسلم؟ طب ومن ضار كافرا؟ ننظر، إذا كان هذا كافر محاربا فلا علينا، فإنه يباح المال والدم. وأما إن كان معاهدا أو كان ذميا، كان مستأمنا أو مستأمنا طالبا الأمان ودخل إلى بلادنا، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه ولا مضارته. قال الشيخ رحمه الله: أذية المسلم وغيره بغير حق حرام، سواء كانت الأذية ببدن أو عرض أو مال أو ولد أو أهل أو أي شيء يلحقه الضرر به، فمن أدخل الضرر على مسلم أو ذمي أو معاهد جازاه الله تعالى من جنس عمله بأن يدخل عليه المضرة والمشقة. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث جعله علماء الأصول قاعدة شرعية عامة كبرى يستقوا منها عددا كبيرا من المسائل الفرعية، ومعناه نفي الضرر من الرجل أخيه ابتداء وجزاء، لا ضرر ولا ضرار ابتداء وجزاء. فالحديث لا ضرر ولا ضرار وأخوه حديث الباب نص في تحريم الضرر بأنواعه كلها، لأن النفي بلا للاستغراق، لا ضرر ولا ضرار، فيفيد تحريم جميع أنواع الضرر، لأنه الظلم الذي حرمه الله تعالى عن نفسه وجعله بين عباده محرما. والضرر قد يكون بحق كإقامة الحدود والعقوبات والإكراه على استخلاص الحقوق المستحقة الواجبة. طب إذن ما معنى كلام الشيخ بأن لا للاستغراق لا ضرر ولا ضرار؟ يعني جميع أنواع الضرر التي هي ضرر جميع أنواعها في بدن في مال في عرض في كذا داخلة في الحديث، هذا جميع الأنواع داخلة في الحديث، تضر في بدني، تضر في مالي، تضر في عرضي، تضر في ديني، تضر في كذا، كل هذا داخل في لا ضرر ولا ضرر. إنما أن تعاقب بما يستحق فهذا إنما هو بحق كما تحدد والعقوبات والإكراه على استخلاص الحقوق المستحقة الواجبة. كذلك هنا تنبيه أيضا آخر، وهو المضارة المحرمة هي المضارة المقصودة، شيخ يقول هي المقصودة، أما غير المقصودة فلا تحرم. قال شيخ الإسلام المضارة معناها القصد والإرادة، يعني إلى الضرر أو على فعل فيه ضرر، فمتى قصد الإضرار أو الفعل بضرر من غير حاجة فهو مضار. أما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة لا لقصد الضرر فليس بمضار. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة التي تضر صاحب الحديقة لما طلب صاحبه المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل، قال إنما أنت مضار، ثم أمر بقلعها، فدل على أن الضرر محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه. فلو أن الإنسان حصل شيء من الضرر ما تعمده فإنه لا يقال مضار، إنما المضار الذي قصد وأراد الضرر، لكن مع ذلك إذا حصل شيء لا أقصده أزلت ورفعت. يعني مثلا قد تنكسر ماسورة المياه فتغرق حديقة جاري أو كذا، هذا من غير القصد، لكن حينئذ أقوم بإصلاحها وغير ذلك. قد يحصل نوع أذى لجاري، يأتيه دخان يأتيه كذا، فهذا لا يدخل في الحديث، لكن علي أن أمنع. قد تمتد شجرتي أو نخلتي إلى جاري فتضره، قد مع الشتاء قد يكون بيتي مرتفعا فينزل الماء من على سطح بيتي إلى جاري المنخفض عني فيؤذيه وأنا ما أقصد، لكن علي أن أمنع ذلك. فهذه فوائد الحديث مهمة جدا. يبقى إذن ما معنى ضارة وشاقة؟ هذه واحد. اثنين، هل هذا خاص بالمسلم أم لا؟ دي مسألة. ثالثة، هذا الحديث مع لا ضرر وضرار يمثل قاعدة كلية شرعية يدخل تحتها من المسائل الفرعية الكثير. المسألة الرابعة، ما معنى لا في لا ضرر ولا ضرار؟ المسألة الخامسة، هل يدخل في الضرر إقامة الحدود والعقوبات التي يستحقها الإنسان؟ المسألة السادسة، هل المضارة تتناول غير القاصد أو هي في القاصد والمريد؟ فيكفي عموم الخلق حديث واحد من أحاديث رسول الله، فكيف بالآلاف؟ يا أيها الخلق لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نفي الضرر من الرجل لأخيه ابتداء وجزاء، فلا تبدأ فتضر ولا جزاء فتتعدى. أما من اقتص لنفسه بموجب العدل فذاك شيء جائز ولا يدخل في النار. سبحان الله، حديث واحد يكفي، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى هذا الحديث الذي معنا، وانظر إلى الذي قبله، المستباد ما قال فعل بادئ ما لم يعتدي المظلوم، وانظر إلى الذي قبله، خصلة لن يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. انظر إلى هذه الأحاديث سبحان الله، ويتربي لبنات. بالله عليكم إخواني، هذا كل حديث من الحديث ألا يصدق خطبة، وخطبة طويلة، وندلل عليها ما ندلل. يكفي هذا لم يكفي هذا؟ احفظ جملة من هذه الأحاديث تكون معك حيثما رحت، في أي مجلس اطرح مثل هذا هذه الأحاديث، حديث واحد وتعلق عليه تعليق 5 دقائق 10 دقائق، فهذا مبارك، نعم ما ننشره ونعظ به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم غني أخوان، والله غني بدينه، والله غني بدينه، ولهذا المسلم الحق الآخذ بهدي النبي، هذا المسلم هو الناصح دائما، هو الحاكم، هو القاضي. المسلم ما يحتاج أحد يحكم عليه، من ذا الذي يحكم عليه؟ في أحد عنده هذا العلم حتى يحكم على المسلم؟ كيف يقول لي رجل مدخن ولا رجل صاحب مخدرات هذا عيب، ولما أفعل أنا هذا العيب وأنا عندي والحمد لله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا تجد المسلم دائما هو هذا، هو الذي يؤمن جانبه، وهو الذي يسلم الناس منه وكذا، وهو الذي ينصح، وهو الذي يقضي، وهو الذي يحكم. ولهذا تجد الأخ في أسرته، كان في أسرة مكونة من أعمام، من أبناء أعمام، تجد إذا اجتمعوا يوم العيد من الذي يتكلم؟ من الذي ينصح؟ من الذي يوجه؟ من الذي؟ إنه الأخ المستقيم، لا أحد يشك. قد يكون له عم أستاذ دكتور، أشهر دكتور في القاهرة أو في المنصورة أو في غير ذلك، ويجلس دبلة الذهب في يده اليسرى يشرب الشمال، يقول لوالديه يا حمار، وإن تعدينا إلى فكر أول ما نقول سمي الله ولد السنة كذا، السنة إحنا لسه هنعيش بالسنة وكذا، يا أخي الحاجات دي إحنا مش عايزين، المسلم الدين يسر يا أخي، الدين يسر. صحيح والله، لكنك أنت الذي صعبته، أنت ليه تخرج عن الخط؟ من صاحب اليسر؟ الذي يمشي على القضبان ولا الذي ينزل؟ صحيح الدين يسر، لكن فعلك ليس دينا، وقولك ليس دينا. فهتقول بقى الدبلة يا شيخ، يا أهم حاجة القلب، أهم حاجة القلب، أنا تم أنت عارف، تم فلان أنا كذا، ونرى منه سوء أخلاق، ونرى منه. لكن هل يفعل ما فعل الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار فخلع الخاتم؟ هل يفعل هذا؟ لكنه وهكذا. فأنت صاحب التوجيه، وأنت صاحب النصح بما عندك من هذا الهدي العظيم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني معلوم أن ضرر أهل البدع على الإسلام يعني أعظم من ضرر أهل الكفر الأصليين، فالبعض الآن يعني يزهد من خطر الردود وكذا، يقول يعني نبيكم يسب وأنتم ينشغل بعضكم ببعض،
وعليه نبينا يسب فنترك الدين، نبينا يسب فنترك الحفاظ على الدين، نبينا يسب ودين نبينا يحرف، ماذا علينا؟ علينا أن نرد على من سب، وعلينا أن نرد على من حرف. عجيب هذا، عجيب هذا، يعني هذا مثل من يعتدى على حريمه ويعتدى على ماله في بيت، فإن رددنا على الاثنين قال هذا اعتدى على حريمك وتنشغل بالحفاظ على مالك، من الذي قال بأن المسلم بأن السلفية منشغل بالرد على البدع غير منشغل بالرد على من سب على رسوله؟ هو يفترض صورة ولا ماذا؟ لكنها مسألة قديمة، هناك يا أحمد عبارات مكررة من أهل الزيغ دائما، مثل إيه؟ مثل إن جئت تأمر وتنهى، قال العيل يبقى حافظ لكلمتين ويقول لك كذا، معروفة دي. هو مش حافظ كلمتين والله، ده هو حافظ 20 كلمة وأنت لا تحفظ الكلمتين أنت، لكن هي كده. مثل ما طرف دعاة السوء، الأولاد دول طلعين لنا جرح وتعديل وكذا وكذا، وكان والد لسه مبارح بيلعب في التراب وكذا، والآن بيفعل ويفعل ويفعل، كل عيل حافظ لي كلمتين، ده لن تجد فيهم واحد يقرأ كتاب ولا كتابين. أه والله، ده ترى بعض الأولاد لسه طالع على النت، ويعيب أهل العلم ويعيب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى القائمين بالأمر معروف أن المنكر، ويقول لك الواحد يبقى لسه قارئ له كتاب ولا كتابين. فدي معروفة، يعني مسألة معروفة، العبارة هذه معروفة. طيب، كذلك إن جئت ترد على أهل البدع والأهواء، قالوا أنت جالسين ترد بعضكم على بعض، واليهود يفعلون والنصارى يفعلون، سبحان الله العظيم، ألسنا مأمورون أن ننهى عن كل منكر؟ فالرد على أهل البدع لأن عندهم منكر، ورد على أهل الكفر لأن عندهم منكر، ورد على أهل المعاصي لأن عندهم منكر، فهل يطور إن رددنا على أهل البدع والأهواء؟ ما رددنا على أهل الكفر والإلحاد، لكننا نرد الرد المتوازي، ألا وهو الرد على هؤلاء ونضع العوض. ماذا علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم نبين أحكاما في دنيا الناس يظنون أنها من باب الرد على من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غير شرعية، فنضع الأمور في نصابها. لكن هؤلاء لما كانوا جاهلين جهالا ما يعرفون هذه الأشياء فقالوا هذا الكلام. طيب، وقبل سب النبي كنت توافق على الردود؟ نسألك سؤال، متى وافقت على الردود؟ متى وافقت؟ فهذا في قلبه زيغ، زاغ قلبه فاغترف لسانه ونطق بما لا ينبغي أن ينطق به. فدعك من هذه منظومة معروفة، منظومة معروفة، منظومة معروفة، كل عيل حفظ الكلمتين يجي وكذا كذا، انتم منشغلين بالردود واليهود على أبواب المدينة، انتم شغلتوا بعضكم بعض وسايبين كذا وكذا، انتم بتكلموا كتير، فين الجانب العملي في الإسلام؟ وعايز الجانب العملي في الإسلام، هو بيظن الجانب العملي في الإسلام فقط هو ماذا؟ يعني انزل اشتغل، انزل اعمل، انزل كذا، انت قاعد طول النهار بجلابيه بيضة وابوك بيشتغل في الغيط وانت قاعد في المسجد تتعلم، الاسلام مش كده، الدين المعامله يا اخي، انزل اشتغل، وقد يكون ابوك هو الذي اذن لك وابوك في حقله وانت تتعلم، فنعم الرجلان انتما ولعل اباك يرزق بما انت عليه، وهكذا. هؤلاء ما عندهم ميزان، فيفسدون في الارض ويحسبون أنهم مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. هذا أمر إننا نقوم بالدين كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ليس شيئا دون شيء، ادخلوا في السلم كافة. ولهذا حاسبني يا أخي أن أرد على المبتدع ولا أرد على اليهود والنصارى مثلا؟ أنا أقول لأخي كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ولا أقول له لتأكل الربا، لكنها دغدغ. أنا أقرأ يا أحمد أمس منشور لبعض الناس، طبعا هذا يأتيني وإلا أنا ما أعرف أدخل على أي صفحات، لكن يعني يأتيني جاهز يعني. فمنشور بعض الناس يقول يتعجب المداخلة لهم واقفين مدخلوا الجميع، لهم الكفر كسروا ولهم للذب عن النبي نصروا وكذا، ليه يا اخوان؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ يقول لك خطابهم هكذا، علينا باتباع النبي، بمحبة النبي، بكذا بكذا، علينا بذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فإذا جاء إذاء النبي انبروا وقالوا سنة النبي، محبة النبي، الصدق معه، هذا شرط في الإيمان، لكن أين المقاطعة؟ أين فهو لا يريد هذا الخطاب. هذا ذكرني بالمأربي لما جلست معه في مسألة الخروج وكذا. فما الحل في الحاكم الظالم؟ طبعا هو كذا كان يقول، يعني هتقول لي بقى أنا اتقي الله وعلينا بكذا وعلي الله. عجيب، إيه والله نتقي الله، إيه والله ما يتقي الله خرج، إيه والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا لي. ولهذا أنت وأمثالك لما لجأتم إلى السيف ماذا استفدتم وماذا اندفعتم؟ أما الذين قالوا اتقوا الله، والذين قالوا تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين 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 إلى آخره، هؤلاء هم من تبع القرآن، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، ولا ينصرن الله من ينصر، إن تنصر الله ينصرك وثبت أقدامك، وهكذا. كل هذه النصوص ما تعجبهم يا إخوان، هم يريدون ماذا؟ كما يفعلون اليوم ثورة الشعوب. أنتم لا تسكتوا، لابد أن يكون لكم رد على من سب الرسول. طب نعمل ايه؟ خرجوا الى ميادين، افعلوا، احرقوا اعلاما، اطردوا سفارات، افعلوا افعلوا. ولا يفرق هؤلاء الجهال بين ازمنة القوة وازمنة الضعف، لا يفرق هؤلاء الجهال بين ما في ايدي الشعوب وبين ما في ايدي الحكم. ليسوا اغير منك على رسول الله، لكن ليسوا اعلم منك بما ينبغي تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفارق هي نقطة العلم والاتزان. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه.
نعم. والذي بعده:
وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه.
نعم، قال الشيخ البسام الحديث صحيح لكن اختلف في رفع وقفه، ورجح وقفه. وهذا أيضا تتم في بناء المؤمن في أخلاقه ومعاملاته. قال الشيخ: الفاحش والفحش هو القبح الشنيع من قول أو فعل. فالفاحش هو الذي يأتي الفاحشة من قول أو فعل، والبذيء على وزن فعيل. قال: بدأ الرجل يبدأ بداءة وبداء فحشا، فهو بذيء وهي بذيئة. والطعان يقال طعن فيه طعنا قدحه عابا، فالطعن هو السب، والطعان صيغة مبالغة معناها كثير السب للناس، كذلك اللعان هذه صيغة مبالغة ومعناها يقال لعنه يلعنه لعنا طرده وأبعده من الخير، فيؤخذ من هذا الحديث أن كل هذه الخصال لا ينبغي ولا يليق أن تكون بالمؤمن، لا الفاحش ولا البذيء ولا الطعان ولا اللعان. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري.
نعم، إذا كان الشارع قد نهى عن سب الأحياء فكيف بالأموات؟ فيحرم على المسلم أن يسب ميتا، لأنه يحرم عليه أن يسبه حيا إلا إذا كان بحق، فله أن ينتقده وله أن يبين ما كان عليه من عوار إذا كان هناك من يقتدي به، وإذا كان له ميراث منتشر في الناس كأهل البدع والأهواء الذين لهم كتب. فبعض الناس ممن لا يفهم يظن أنك إن تكلمت مثلا في بعض أهل البدع كالذين مضوا سيد قطب، جعد بن درهم، عمر عبد الرحمن الذين ماتوا، أبو بكر البغدادي، أسامة بن لادن الذين ماتوا، فيظن أن هذا من سب الأموات، وأن النبي قال: لتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فيظن أن هذا من ذلك. ليس كذلك، وإنما هذا من النصح للمسلمين لأن ترك هذا الباطل الذي خلفوه وترك هذا الفكر الذي ورثوه من الخيانة ومن الغش للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وكان يبيع أصحابه على النصح لكل مسلم. في الصحيح من حديث الجرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فكان هذا يدخل في البيعة. والعلة في النهي عن السب هو السب المجرد الذي ليس فيه مصلحة شرعية، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال الشيخ البسام رحمه الله في فوائد الحديث: يستثنى من النهي عن سب الأموات إذا كان في ذكر معايبهم فائدة ولم يقصد به التنقيص منهم واغتيابهم، وإنما يقصد من ذلك بيان الحقيقة وتحذير الناس، وذلك مثل جرح رواة الحديث. حتى أبو البخاري أشرف في هذا الحديث. قال الشيخ البسام قال النووي: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. ثم ذكر من تحذير المسلمين من الشر ونصحهم، وذلك من وجوه من جرح المجرحين مجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب. ومن التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب. وأنبه هنا أيضا لمسألة أن بعض الناس الآن صار يقصر الجرح والتعديل على الرواة فقط، رواة الحديث، وهذا غلط. فإذا كان الجرح رواة الحديث فيما تعلق بجانب الحديث حتى نعرف مقبول الرواية ومردود الرواية فإنه أعم، لأن الحفاظ على حديث الرسول الله وتمييزه بين المقبول والمردود جزء مما ينبغي الحفاظ عليه، فكيف بالاعتقاد وكيف بصيانة الدين من تحريف في الاعتقاد وغيره. فالجرح يتناول كل هذا، كل من أخطأ في الدين وانحرف فيه وكذا، وجب نصح المسلمين فيما يتعلق بخطئه وانحرافه وضلاله، بل هذا واجب لمن قدر عليه وعلمه. ولهذا أشغلونا يوزعون مقطع عن الشيخ الفوزان: يا أخي الجرح والتعديل قد انتهى أو خير ذلك. طيب هاتوا ردود الشيخ الفوزان اللي بيقول جرح والتعديل انتهى، هو الذي له ردود على البوطي، هو الذي ردود على الرفاعي، هو الذي له ردود على قرضاوي، هو الذي له ردود على الجفري، هو الذي له ردود على أهل البدع جزاه الله خيرا، وليس هؤلاء أصحاب الرواية. فكيف تفهمون كلام الشيخ الفوزان؟ كيف تفهمون هذا؟ يقصد الشيخ الفوزان المتعلق بالرواة فيما فرغ منه أهل الحديث، فهذا لا تنشئ فيه شيئا جديدا وإنما تلقاه إذا كان العلماء قد اتفقوا على ذلك. أما ما كان محل اجتهاد حتى في رواة الحديث، ما كان محل اجتهاد كان يختلف النقاد في جرح أو تعديل راو، فإنها من مسائل الاجتهاد التي تلجأ أنت إلى الترجيح. ففلان هذا حديثه حسن، عند غيرك حديثه لا يصل إلى درجة الحسن، فهل أنت ترجح هذا أم لا؟ هذا يدخل فيه الاجتهاد حتى في الرواة. أما الجرح والتعديل فيما تعلق بصيانة الدين فالإجماع عليه. لكن هؤلاء اعتقدوا أولا ثم استدلوا، هم لا يريدون جرحا ولا تعديلا، فيعمدون إلى هذه العبارات التي قد توجد مجملة عند بعض أهل العلم. ولهذا نحن نقول يا أخواني نستفيد من واقعنا أن المسلم لا ينبغي أن يجمل في كلام الداعية، بل ينبغي أن يبين. إن كان يواجه غلوا فلا يواجهه بجفاء، إن كان يواجه جفاء فلا يواجهه بغلو، وإنما لابد أن يحدد وأن يبين. لبعض الناس مثلا وبعض الدعاة السلفيين والمشايخ السلفيين قد يرى مثلا وليكن تعديا في باب الجرح في بعض الأحيان، فماذا يقول ويوجه؟ وما هو خطابه للناس؟ دعونا من هذا الجرح والتعديل الذي مزق الصف والذي كذا والذي كذا، والشباب اليوم ينشغل بالجرح والتعديل وتراه يقول فلان مبتدع وفلان ضال وفلان كذا، دعوكم من هذا مشكلة، هذا عالج جفاء أو غلوا بجفاء. ما ينبغي أن تقول هذا، لكن ينصح الشباب بماذا؟ يا شباب، الجرح والتعديل هذا لصيانة الدين، والسلف رحمه الله تعالى قد وضعوا أصلا عندنا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، الإسناد من الدين، ولو الإسناد قال من شاء ما شاء، فينظر في أهل فحديث أهل السنة فتكتب وكذا. هذا مهم يا شباب، وجزاكم الله خيرا على هذا، ولكن اعلموا أن هذا نوع من العلم يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى آليات، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا. فاحذروا يا شباب أن تتكلموا في هذا الباب دون علم ودراية، دون علم. يبقى إذن هو هنا عالج الخطأ، لا أنه عالج الخطأ بماذا؟ بمحو ما يسمى بالجرح والتعديل. حتى إذا جئنا إلى صغير يجرح ويعدل بموجب ما جرحه العلماء فينقل تجريحهم، فيقال أنت ماذا تحفظ؟ تحفظ أنت ماذا؟ لا والله يا أخواني، الله والله يا أخواني، أنا أحفظ ولدي منذ نعومة أظفاري قبل أن يدخل المدارس. من تحب؟ أحب الله ورسوله والذين آمنوا. من تبغض؟ أبغض الشيطان والكفار وأهل البدع. لا بد أن أعلمه من الصغر يبغض أهل البدع، ثم أعلمه أسماء ولو ما يعرف ما وراءهم، حتى إذا سمع مثل هذا الاسم عرف أنه أهل زيخ. من الذي قال بأن هذا لا يتعلمه الصغار قبل دخول المدارس؟ يتعلمون بغض أهل البدع ولو بأعينهم، إذا كان الأمر مما تتحمله أذهنهم فقط. فإنه من الذي قتل أبا جهل؟ فليرد هؤلاء، من الذي قتل أبا جهل؟ من هو الذي قتل أبا جهل؟ الذي درس 100 كتاب؟ من الذي درس أبا جهل؟ قتل أبا جهل؟ من عنده وحصل عنده العلم الذي قتل به أبا جهل؟ لهذا ما قال عبد الرحمن بن عوف، لما قال عبد الرحمن له، حينما قال له الصبي أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجته؟ ما قال أبي قال اقتله، إنما قال بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لأن رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى كنت أعجل منه. أقيل هذا الصغير كيف تعلمون الجرح والتعديل؟ هذا ما تعلم جرح والتعديل، هذا يتعلم المسايفة ليقتل أبا جهل، وقد قتل أبا جهل. تأتي أنت تقول هذا صغير لا تعلمه جرح والتعديل؟ سنعلم أبناءنا الصغار الجرح والتعديل. إننا علمناهم الجرح والتعديل وبذرنا فيهم هذه البذرة يوم أن وضعنا النطفة في الأرحام، فقلنا بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يوم أن كان الصالح هو الدعاء فقط، فإذا نزل من بطن أمه تعاهدناه بالشيء بعد الشيء. أما أن تقول هذا الجرح والتعديل الذي ينشغل به الشباب، ووالله لا ترى الواحد يحفظ الحديث، والله ترى بعضهم لا يحسن قراءة القرآن، والله أنا قلت له في المجلس يوما ما مثلا ما الفرق بين الشرط والركن؟ وما عرف والله. طب ماذا لو ما عرف الفرق بين الشرط والركن لكن عرف أن سيد قطب ضال؟ يا إخواني، إذا أردنا نعالج الأمور نعالجها باتزان، نعالجها بحسب الأدلة. أنا لا أتي إلى أناس يقولون مدد يا رسول الله، أقول لهم الرسول بشر، بشر وفقط، الرسول مثلنا، الرسول وفقط. لا، أنا أحيل على ماذا؟ أحيل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسي وعلى الولد وعلى الوالد وعلى الناس أجمعين. أنا أعلم أن يقدم أقواله على أقوالي، لكن هذا غلو زائد. لا أعالج الغلو بالجفاء، ولا أعالج الجفاء بالغلو، ولا أترك المعالجة. ثلاثة أمور أجتنبها: لا أعالج غلوا بجفاء، ولا أعالج جفاء بغلو، ولا أترك المعالجة. والواجب علي أن أعالج بماذا؟ أعالج بالإسلام والدين الصحيح. عرفت بدي بسأل يا إخوان؟ أنا أقول لكم هذا لأن بعض المشايخ حتى من المشايخ السلفيين قد لا يحصل اتزان في هذه المواجهة وفي التعليم والتوجيه والتربية على من بغي أن يكون. أنا ما أتي إلى أحمد مصطفى أقول له يا أحمد أنت ماذا صنفت، ماذا تعلمت أنت؟ تعلمت حتى تشتغل بالجرح والتعديل طوال النهار، جرح وتعديل هذا قطب، هذا البغدادي، هذا ما أدري إيه. يا أخي تعلم أولا، تعلم أولا، تعلم أولا، وأليس هذا من العلم؟ هذا أتعلمه وأتعلمه غيره. دلني جزاك الله خيرا، لو عندي باب من أبواب العلم لم أتقنه قل له لأتقن هذا العلم، ما في إشكال. أنت ما زلت صغير، من الذي قال أنا صغير؟ تقصد صغير سنا؟ أو أن هذا التعليم لا يجوز تعليمه الصغار؟ إن كان لا يجوز قدم الدليل، فإن رأينا من قتل أبا جهل وهو صغير، ورأينا من يبغض أبا جهل وهو صغير، ورأينا من عرف أعداءه وهو صغير، رأينا المرأة تجاهد وتربي أبناءها، ورأينا الرجل، ورأينا علماء الصحابة، أو كان هذا مختصرا على أبي بكر وعمر أو العشرة المبشرين. هذا نعمق في أبنائنا من الصغر، من تحب من تبغض، من توالي من تعادي. يا إخواني أقولها هذه لا بد أن نعمق في صغارنا بالعلم والديانة، ليس بالتعدي والظلم. لا تستمعوا لمن يقول هؤلاء صغار، وطعام الصغار سم للكبار، طعام الكبار سم للصغار. لا تعلموا الأولاد من الصغر، لا تشغلوا الطلاب بالجرح والتعديل. لماذا يا أخي لا أشغله؟ أليس هذا من الدين؟ بس يا شيخ علم. نعم سنعلم، علمناه فقه الطهارة، علمناه فقه الصلاة، وعلمناه فقه العداء والمحبة والولاء والبراء، علمناه كل هذا. إن كان هذا ليس من الدين فعلمونا. إن أردتم تجاوزا معينا فحددوه، إن كان هناك من تجاوز ردوا على من تجاوز، لكن لا تردوا على أصل المسألة والعلم والقاعدة. ولهذا الموجه أمين والمعلم مستأمن، فلا نعمق في نفوس طلابنا أمورا هي مخالفة لمنهج السلف بدعوة الحفاظ على منهج السلف. تستمعون إلى هذا كثيرا والله يا أخوان، هذا الذين ينشغلون، والطلاب صاروا الآن ينشغلون بالجرح والتعديل، وترى الواحد لسه ما تعلم كيف يتوضأ. سأله كده عن صورة الصلاة، عرفنا يا أخي، مللنا يا أخي من هذا السياق. إن كان فعلا في أحد ما يعرف شروط الصلاة، علموا شروط الصلاة، لكن اعلموا أن الشروط ليست شروط الصلاة فقط، شروط الصلاة، شروط الحفاظ على الدين، شروط الولاء والبراء، شروط معرفة أهل الحق وأهل الباطل. الشروط ليست شروط صلاة فقط. لماذا جعلتم شروط صلاة؟ توجهون من عرف شروط الولاء والبراء وإن جهل شيئا من شروط الصلاة، جعلتم هذا خللا. علموه شروط الصلاة، إن كان عنده خلل علموه شروط الصلاة، علموه شروط لا إله إلا الله، علموه شروط الجرح والتعديل، علموه، لكن لا تؤجلوا تعليمه، لكن بما يتحمله عقله، ليس لأنه لما تعلم الياء قبل الألف أن ألغي تعليم الألف، ولكن أقول أنت تعلمت الياء قبل الألف، تعال نتعلم الأول ألف باء قبل الطاء وقبل، ما في إشكال، جزاك الله خيرا. لكن لا تجعل المعالجة ألا يتعلم، فسدد وقارب وسد الخلل. لكن ترى هذا نوع خطاب صار ينتشر، الذين ينشغلون بالجرح والتعديل وما تعلم، وتسأل واحد عن شروط الصلاة، طب ماذا لو سألت عن شروط الصلاة فأجابك؟ ماذا سيكون؟ ها، قل لي ما الفرق بين الشرط والركن. طب لو قال لك الفرق بين الشرط والركن يكون بهذا خلاص براءة، طالما عرف الفرق بين الشرط والركن. لكن أقول لك لو عرف الفرق بين الشرط والركن والواجب ولكنه لم يعرف الجرح والتعديل ولم يتكلم فيه بالدليل فإنه يكون مقصر. حينما يكون صغيري بين يدي لا يعرف الفرق بين أحمد بن حنبل وبين أحمد بن أبي دؤاد، إذا كان عقله يتحمل ذلك فإن هذا عيب فيه لأنني قصرت معه. ما يعرف الفرق بين عمرو بن هشام والحارث بن هشام، هذا تقصير فيه.
قال البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من سب الأموات. وفي التبويب الذي بعد شيخنا: باب ذكر شرار الموتى.
نعم، هذا الذي أردته، هذا من حسن التبويب رحمه الله. فالباب الأول ما ينهى من سب الأموات، ثم الباب الثاني
باب ذكر شرار الأموات.
نعم، ذكر فيه
قال ابن الحديث الشيخنا: ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب.
نعم، احفظوا هذين التبوبين أخوان، ولهذا أنا أقول لكم قد يعجز الواحد أن يحفظ كل تبويب البخاري، لكن احفظ التبويب الذي تحتاج إليه في مسائل المشكلة. تمام. باب عمل صالح قبل القتال، باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي إنما يكون فيك جاهلية، باب النهي عن سب الأموات، وأردفه باب ها
باب ذكر شرار الموتى.
لابد احفظ البابين، الباب الأولي أشرف اكتبها عندك. باب
ما ينهى عن سب من سب الأموات،
ما ينهى من سب الأموات، والباب الثاني اكتبوا يا أخوان
باب ذكر شرار الموتى.
باب ذكر شرار الموتى، عرفتم المسألة، بهذا تتزن المسألة. باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء للمشركين، باب قبول هدية من المشركين، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. هذه الأبواب التي هي محل الإشكال، احصرها في صحيح البخاري. هذه نصيحة علمية، اكتبوا هذه النصيحة العلمية، اكتبوا هذه النصيحة العلمية. من الفوائد المهمة لطالب العلم في التعامل مع كتب الحديث والسنة أن ينتقي من كل كتاب التبويبات المتعلقة بقضايا المنهج وما أشكل في أبواب العلم، فتأتي إلى صحيح البخاري. أهم تبويب الكتاب التبويب وما تحت من استدلال. فمثلا كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، أنا لماذا أحفظ هذا الباب؟ ها؟ رد على أن الجهاد يبدأ بجهاد النفس وجهاد التربية قبل جهاد السيف، باب عمل صالح قبل القتال. ثم أضع فيه، وفيه حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه لما جاء الرجل وقال يا رسول الله وقاتله اسلم إلى آخر. أضع كده باب في كتاب الجهاد، باب طلب الولد الصالح للجهاد، وأضع في حديث أبي هريرة مثلا رضي الله عنه في قصة سليمان عليه السلام لما قال لأطفن الليل على 100 امرأة فتأتي بمئة فريز يقاتل في سبيل. باب يقاتل من وراء إمام يتقى به، وفي حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام جنة قتل كده على هذا الطريق. أتي مثلا عند النساء باب تحريم الدم، فآتي إلى كتب الحديث وأنتقي التبويبات المهمة التي تتعلق بقضايا المنهج وتتعلق بمسائل النزاع التي يحتاج إليه، مثل هذه المسألة التي معنا الآن، باب النهي عن سب الأموال. سينبري لك من يقول إن الكلام في أهل البدع وكذا هذا من سب الأموات، فأنت خبير بكتب السنة والتبويبات، فتقول البخاري بوب، قال باب ما ينهى من سب الأموات فقط، لا بعديه على طول مباشرة يبين المراد وهل لهذا استثناء أم لا. فباب ذكر شرار الموت، أي ذكر شرار الموت ليس من السب المنهي عنه. شوف إرضاف البابين، مثل ما أيضا بوب البخاري في باب ما جاء في تحريم الخصام وكذا، وساق حديث يلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا لا يحل المسلم أن يهجر أخاه، فباب ما جاء في تحريم الهجر وكذا، وبعده جاء بالباب في جواز ذلك إذا كان هناك الداعي الشرعي في الهجر الشرعي، يبقى تبوات متطرفة. هذا بالهجر أشرف يعني عن الهجر، وبعدين يأتي بهذا الباب، باب الدعاء على المشركين، ثم يأتي بباب الدعاء للمشركين. هذه تبوبات مهمة يا إخوان، هذه تبوبات مهمة جدا، فهذا نوع من العلم. انتبهوا، هذه مسائل مهمة والله يا إخوان، هذه مسائل بحكم خبرة، وهذا ما تنتفع به من شيخك، فإن هذه فوائد ما تكون إلا في حلق العلم وفي الدروس، وهي توجه وتوجهك في الطلب وتقصر عليك أشياء كثيرة وتضع قدميك على طريق صحيح. فمن العلم المهم انتقاء، لأن ما أستطيع أن أحفظ كل أبواب كتب الحديث. انتقاء، انت ليل نهار شغال في الجرح والتعديل، وشغال في الرد على البدع والهواء، وشغال في طرف الرد على الخوارج، وطرف الرد على المعتزله، وطرف الرد على كذا، لابد تحفظ التبويبات. كتاب الايمان في صحيح البخاري، كيف ترد على الخوارج المكفر من المعاصي؟ ها، باب قول الله عز وجل وان طائفتان من اقتتلوا فاصلح بينهما فسماهم المؤمنين، ترد على الخوارج سماهم المؤمنين. باب المعاصي من امر الجاهليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك مرء فيك جاهلي، طيب عايز ارد على المرجئه برضو ايضا من كتاب الايمان عند البخاري. باب اداء الخمس من الايمان، باب اتباع الجنائز ومن الايمان حسبا من الايمان، باب صيام رمضان من حسبا من الايمان، باب قيام رمضان من حسبا من الايمان، باب وهكذا. لابد أفقه من كتاب الإيمان عند البخاري ما أرد به على ماذا؟ على الخوارج وعلى المعتزل، لابد أن أرد على هذا، لابد أن أحفظ أسماء كتب أرد بها على البدع. شغلونا يا أخي، ما في جرح، ما في تعديل، ما في ما أدري إيه، ما في كذا، ولا يحفظون من كتاب البخاري إلا كتاب الرقاق. طيب ما في كتاب الفتن، ما في كتاب الاعتصام بكتاب السنة، ما في كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية، ما في كتاب قتال المرتدين وخوارج وكذا، ما في كتاب وهكذا. يبقى أحفظ أنا كتب المنهج وتبويبات المنهج والقضايا المشكلة، خذوها والله فائدة، لو ما استفدتم شهركم هذا كله إلى هذه الفائدة لكفى. متن كلامك وغذي علمك بتبويبات كتب السنة، فإنها الحالقة لأهل البدعة، هم ما يتكلمون إلا بالهوى، وأنت تتكلم ما شاء الله بالأثر والتبويب، ما شاء الله بالأثر والتبويب. تبات يا فراج حبيبي بارك الله فيك، أنت تذهب إلى الأقصر وفيها الصوفية وفيها ما أدري إيه، فانتبه، لابد أن تسلح بسلاح العلم حينئذ ولو كنت وحدك، لأنه بقى طبعا اللي يسمعك بتكلم بالتبويبات والأحاديث مش هقولك بقى ده الواد ده مش حافظ له كلمتين، ده الواد ده ما بيعرفش يقرأ الفتح، وإن كان هيقولها هيقولها. ما واحد من هؤلاء الحزب الرسلاني وهو يعلم أن معنى القراءات العشر وكذا، وكان يقول لي كده أنا ما آمن يعني في الفتية إلا اثنين في مصر، في مصر أنت واحد منهم تمام، ولما ذهبنا إلى مسجده الثناء وما أدري إيه، ولما اختلف معنا قال والله ما يحسن قراءة الفاتحة. يا رجل طب بلاش قراءة الفاتحة، يعني مع واحد معه قراءة العشر يا أخي بلاش الفاتحة، يعني ابعد عندي، قول مثلا ما بيحفظش شيء في العلم، ما بيعرفش يقول حديث ماشي، لكن أنت تكابر يعني واحد معك قراءة العشر مش يقرأ الفاتحة، يعني بلاش دي. لو أنت مش غبي واخد بالك مش هتقول دي، لكن غبائك سبحان الله غبائك يعني بلاش الفاتحة. وهنقولك ايه؟ هنقولك تحتاج بأي قراءة؟ لكن هو هكذا حتى يقيم الله عليه شهادة من لساني أنه مفترين كذاب. يعني أنا لما أكون حتى مبغض لواحد لا آتي، يعني أنا أقول مثلا علي جمعة الذي نرد عليه الليل والنهار، لكن أنا أقول والله ما يعرف الفرق بين الواجب والمستحب، والله يطلع علي جمعة يقول لي تعالى وندرسك الواجب والمستحب وأنواع الواجب أنا لا أكون يعني مفتريا، لكن أقول ماذا صنع بمعرفة الواجب والمستحب، أليس هذا واجبا يا علي جمعة؟ أليس هذا مستحبا يا علي جمعة؟ أنت تقول يا علي جمعة الصلاة في المسجد المقبور مشروع، والمشروع معروف أنه واجب أو مستحب، طلب من الشريعة واجب مستحب، فقل لي بالله عليك أين الدليل على وجوب ذلك والاستحباب؟ أليس الواجب ما أمر به الله المكلف، ما أمر به الشرع المكلفين على وجه التحتم والتزام، فأين ما أمر الله به الصلاة في هذا؟ أليس المستحب ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام؟ فأين الصلاة في المساجد المقبورة من جهة الطلب المتحتم ومن جهة الطلب المستحب؟ بل النهي يا علي جمعة، أنا أتكلم عن علي جمعة الأصول، أنا أقول تعالى إلى أفعال، أنت تقول الآن الدليل على مشروعية ذلك وجود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، أقول كيف تجمع بين نهي النبي وبين كون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من جهة الأصول؟ لو كان فعلا لرسول الله ما صح أن يعارض قول ولا حمل فعله على الخصوص إذا لم يمكن الجمع بين القول والفعل، فكيف وليس فعل رسول الله؟ يبقى هدخل معالي الجمعة يا فراج في إيه؟ باب الأفعال في الأصول. لكن أنا أقول علي جمعة ما بيعرفش الواجب من المستحب، هذا يقبل هذا؟ لا. مثل ما ناقش العلماء هذا الكوثري، هيقول هو جاهل بحد الصحيح من الضعيف من الأحاديث، لكن تعالى يا كوثري أنت ترد حديث في السماء، أين الله في السماء؟ ترد هذا لكونه من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة؟ قل لي ما القاعدة الحديثية التي يرد بها حديث الصحابة من جهة عدالة؟ فالصحابة عدول فيما يتعلق بالعدالة، فيما يتعلق بالضبط قد يهبي الواحد منه، أما فيما يتعلق بالعدالة فالصحابة كلهم عدول، فكيف ترد حديثا بنفي عدالة صحابي؟ هاتي لي من الذي قال من علماء الحديث هذا؟ من هو الذي قال؟ أهو أحمد؟ أهو أبو حاتم؟ أهو أبو زرعة؟ أهو البخاري؟ أهو مسلم؟ أهو أبو داود؟ أهو ابن الصلاح؟ من؟ أهو الدارقطني؟ من الذي قال هذا؟ يبقى إذن أناقش بما ينبغي أن أناقش به، واضح يا أخواني بارك الله فيكم. فأنا أقول من العلم المهم لطالب العلم أن ينتقي من كتب الحديث والسنة التبويبات المتعلقة بالمنهج والاعتقاد والمسائل المشكلة في أبواب العلم، شريطة أن يحفظ التبويب بدليله. فهذا نوع من العلم، كما قدمت لكم من عدة أيام أن من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها ما أشكل من آيات القرآن، ما أشكل من الحديث، ما أشكل من الوقائع، ما أشكل من أقوال أهل العلم. لا بد أن يكون هذا معك، لأن أهل الزيغ يجتمعون على قاعدة. ما هي؟ أنهم ينظرون إلى النصوص نظر الأعور، نظرا للهوى وزيغ القلب، فتراه يستدل بدليل، فإن لم يكن معك الدليل المقابل الذي يفهم به دليل الخصم أتي الحق من قبلك. النهي عن سب الأموات، لا تتكلموا في الأموات. الرجل مات والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سب الأموات، فقال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فتأتيه بباب ذكر شرار الموتى. واضح يا إخواني؟ نعم، هات يا أشرف التبويب.
قال البخاري رحمه الله: كتاب الأدب، باب الهجرة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم بعد ذلك شيخنا قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى.
وهذا باب.
وقال كعب: حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة.
نعم، إذن الباب الأول
باب الهجرة.
باب الهجرة يعني من الهجران، يعني ما جاء في حكم ذلك وساق الحديث بالتحريم. ثم أرضف بباب
ما يجوز من الهجران لمن عصى.
ما يجوز من الهجران لمن عصى، يبقى إذن اتضح الحكم ولا ما اتضح يا أخوان؟ فمن استدل بالحديث الأول على منع الهجران المطلقة جاءه التبويب الثاني في جواز ذلك لمن عصى، فكيف من ابتدع؟ عرفتم؟ يعني هذا تمثيل فقط وانتقاء من هذا التبويب اللي تعرفه. هذا أفضل عندي أنا كطالب علم، طالب علم في مجتمع الآن، من أن أحفظ أسانيد البخاري. أولا أسهل من حفظ الأسانيد، وثانيا من جهة عملية أحتاج ولا يحتاجها المجتمع هذا الموقع. فماذا سيستفيد الناس؟ ولا نزاد شيء من العلم، لكن ما حاجة الناس؟ هل حاجة الناس أن أقول قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ هل الحاجة في هذا أعظم، ولا الحاجة في باب كذا والحديث باب كذا والحديث؟ فإن كنت أنا رجلا نجيبا وواسعا وعظيم الحفظ أضيف إلى ذلك الأسانيد، لكن لا أبدأ بالأسانيد وأترك التبويب وأترك الفقه الذي يحتاج إليه المجتمع وأنا أحتاج إليه أولا. ولهذا من الفوائد، خذ يا الله فائدة أخرى كمان في العلم، فائدة في العلم، على طالب العلم أن يبدأ في طلبه بما يتعين عليه معرفته أولا. مما لا يعذر بجهل فيه، ثم ما تحتاج إليه الأمة مما يتعين معرفته ردا على الضلال وتوضيحا للحق الذي جاء به الإسلام. يبقى أبدا أنا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأنا قبل أمتي ثم ما تحتاج إليه أمتي، سواء في الاعتقاد يا أخواني أو في الأحكام أو في المعاملات أو في كذا أو كذا، فأنا أبدأ بهذا، أبدأ بهذا. فالبخاري يا أخوان، البخاري عندي أسانيد ومتون وفقه في التبويب، أليس هذا حاصل البخاري؟ وأي كتاب من كتب الحديث والسنة، الأسانيد المتون فقه البخاري في التبويب. طيب لما ننظر إلى البخاري هذه النظرة باختصار، رتب الحاجات، ها يبقى حاجتي إلى المتن، ثم حاجتي إلى الفقه، فقه المتن، ثم حاجتي إلى الإسناد، أليس هذا هو الترتيب الصحيح؟ طب واحد يقول للشيخ لكن الإسناد من أجل أن نعرف صحة الحديث ضعفة، نقول البخاري أغناك، صحيح البخاري، صحيح البخاري. يعني هذا كلام خذوه من أخيكم بحكم يعني خبرة أو كذا، ولست محدثا وبضاعتي في هذا على قدر حالي، لكن خذوا هذا بارك الله فيكم. البخاري هو هذا، أسانيد متون فقه في تبويب. يبقى الحاجة إلى المتون، حاجة إلى الفقه التبويب، الحاجة إلى الأسانيد. يبقى إذا بدأ الواحد بالإسناد وهو أصعب ذلك، وأنا أصلا عندي يكفيني، أنا حينما أقول صحيح البخاري خلاص. ولهذا من المسائل التي يبحثها الدارسون المتخصصون في هذه المسألة، هل قول العالم صحيح رواه البخاري مقبول، صحيح رواه مسلم مقبول؟ حينما أقول صحيح رواه أبو داود مقبول، لأن أبا داود سنن أبي داود فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فلما أقول صحيح رواه أبو داود فللحاجة لأبين هذا الحديث الذي استدل به عند أبي داود هو صحيح أم لا، لكن البخاري لا حاجة لي في ذلك، صحيح رواه البخاري، صحيح رواه مسلم، هل يقال بخلاف صحيح رواه أبو داود، صحيح رواه الترمذي؟ العلماء وقفوا عند هذه، فمن قائل بذلك مستدل على ذلك بسياق بعض العلماء وذكر هذا عند بعض العلماء، ومن راد لذلك، صحيح رواه البخاري، صحيح رواه مسلم. فإذا أنا علام الإجهاد ولست في عصر الإسناد، علام الإجهاد ولست في عصر الإسناد. أنا لا أقبل واحد الآن أقول حددني بحديث أبي العشراء، ما يدري هو. ولهذا احنا نبهنا إلى مسألة، وهي أن ذكر الحديث الضعيف الآن على المنبر ما يجوز إلا أن تنبه على ضعف. قد يقول قائل يا شيخ العلماء قاعدوا قاعدة، ها من ساق الإسناد وكذا فقد برئ. نقول في عصر الإسناد قد برئ، أما في عصر يعرف الإسناد فلا يبرأ، إذ كان الإسناد مزيلا للإلباس. أما في عصر لا يعرف الإسناد فإن الذي يزيل الإلباس أن تقول ضعيف صحيح. واضح يا إخواني؟ إذن حينما أضع البخاري أمامي فالبخاري تبويب، البخاري متن، البخاري إسناد. أيها الذي أقدم يا إسماعيل، متن تبويب لفهم المتن، إسناد، أليس كذلك؟ يبقى عند المتن الأول ثم التبويب الذي يمثل الفهم للمتن ثم الإسناد. فهذه فائدة بارك الله فيكم انتبهوا إليه، هذه فائدة انتبهوا إليه، هذه مسائل مهمة جدا. فعيب عند طالب العلم إذا تحدث ألا يستدل بالسنة، وإن تحدث بالسنة السنة صحيحة، وألا يذكر على الأقل بعض ما ورد هذا الحديث، فيقول مثلا عند البخاري، عند مسلم، عند بعض أصحاب السنن من حديث أبو هريرة، هذا شيء طيب. والحقيقة يعني أنا أرى من النقص، وإن كان نقصا للكمال في بعض الأحوال، وقد يكون نقص للواجب في بعض أحوال أخرى، أن أكون شيخا فلا أذكر أحاديث أدل بها على كلامي، وإن ذكرت الحديث فبالمعنى الذي قد يخل، ولا يكون لي ذكر لمصدر هذا الحديث، ولو بعض الأحيان الكثيرة، لكن كل ما أذكر حديث أقول مثلا لفظا قد ألفق بينه وبين لفظ آخر، ولا أتقن سياق الحديث حتى ولو كنت شيخا كبيرا في السنة. الإنسان يحفظ يا أخي، يحفظ على قدر مستطاع من السنة ما يكون هذا الحديث عن البخاري، حديث في الصحيحين قد ذكر مثلا يعني أقول مثلا حديث العرباض بن سريع، حديث أبي نجيح عند بعض أصحاب السنن كذا، أن النبي قال كذا مثلا يعني، أو حديث مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عوف بن مالك وأبي هريرة وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحاب السنن، وستفترق أمة على 73 فرقة. مثل هذا طيب أن الإنسان يكون عنده هذه الدراية وهذا العلم، ولسنا متبحرين ولا على ضرب الأوائل في حفظهم وكذا، من يحفظ فينا 100,000 أو يحفظ 200,000، لكن على الأقل أحفظ حاجتي وحاجة أمتي، أحفظ حاجتي وحاجة أمتي. يا أخواني، هناك من صندوقه ما شاء الله واسع فيحفظ 1,000 بيضة في الصندوق ولا يخشى عليه. طيب إذا كان عندي بيضتان إسماعيل أو 3 أو 4، لزمني أن أحفظهم بما أستطيع، ولو بيضة واحدة، ولا أفرط في ذلك. نعم
شيخنا، شغل فوزان في الشرح ذكر مسألة ذكر الأعيان يعني تعليقا على الحديث، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في تسهيل الإلمام، قالوا إلا في مسألة التحذير من داعية إلى الضلال أو راو غير مقبول الرواية في الحديث فيبين ما فيه من أجل معرفة حاله.
الله أكبر، هذا رد عليهم في الفوزان، أليس هذا الفوزان اللي يقول علم الجرح حديث الرواة فقط؟ ماذا قال هذا الفوزان؟
إلا في مسألة التحذير من داعية إلى الضلال أو راو غير مقبول
أو راو، يا ترى هذا من باب يعني البدلية؟
مغايرة،
هذا مغايرة، داعية إلى الضلال أو الرواية، هذا كلام طيب. انتقي هذا يا أحمد، بطلعه عشان يكون معنا من ضمن الردود على من يستدل بكلام الفوزان في هذا، رحمة الله عليه، نعم حفظه الله. نعم.
فيبين ما فيه من أجل معرفة حاله.
نعم.
وألا يغتر به أو ألا يغتر به أو بما روى من الحديث، فهذا لمصلحة راجحة. أما إذا كان سب الميت ليس فيه مصلحة فإنه يتجنب، وقد انتهوا إلى أعمالهم وليس لنا فائدة في الكلام فيهم.
طيب هذه الإخوة ينطقوها ويخرجوا على صفحاتهم اليوم، يلا يا رائد اشتغل، فطلعوا هذه وانشروها، هذا كلام الفوزان حفظه الله، ردا على من يزعم أن الفوزان رحمة الله عليه يقول بأن علم الجرح والتعديل انتهى، هذا في الرواه، ومثل عبد الرحمن عبد الخالق، ومثل عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول هذا بالرواه، مع أنه يجرح سبحان الله ما وراء إلا المداخلة ليل نهار، فيمنع غيره من الجرح والتعديل ويعطي نفسه الحق وهو يقول لا يجرح إلا الرواه، هذا خاص بالرواية. هذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. يا أخواني سبحان الله، العلم أمانة والمدرس والموجه أمين، لا تأتي ببعض الكلام وتطلق بعض. إذن هذا في النوع الذي قلت لكم بأن الإنسان يأتي بموارد الاشتباه في كلام العلماء، هذا نوع من العلم، الإنسان يأتي بموارد الاشتباه. الفوزان في الحكم بغير ما أنزل الله، كلام المشكل هنا وكلام واضح هنا. الفوزان في العذر بالجهل، كلام المشكل هنا وكلام واضح هنا. الفوزان في الجرح والتعديل، كلام المشكل هنا واضح هنا. إيه رأيكم نضع عنوانا، وليت بعض إخواننا يقوم بهذا الأمر، المشكل في كلام الفوزان حفظ الله في قضايا المنهج وزوال الإشكال. يعني شيخ الفوزان بس فيما أشكل من كلامي وكذا في قضايا المنهج ورد على ذلك، لأن بعضهم يقول بأن الشيخ متناقض، ولأن بعضهم ومضطرب، ولأن بعضهم يستدل بكلامه هنا ويترك كلامه هناك. فهذا أيضا مهم جدا، أن الإنسان يأتي بكلام الشيخ المشكل الذي يستدل به هؤلاء ويجعله بابا خاصا، ما أشكل من كلامي هنا وأوضحه هنا رحمه الله حفظه الله. نعم نعم.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله: من رد على من يهون من شأن الردود على أهل البدع ويقول أن ذلك مضيعة للعلم وهذا ليس دأب السلف، قال هذا جاهل، ليقول هذا الكلام هذا جاهل، المخالف يرد عليه ويبين مخالفته لأجل أنه هو يرجع إلى الصواب.
نعم، المخالف يرد عليه. نعم.
ومن أجل ألا يغتر به غيره، وهذا من النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن الحديث؟ من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على من أخطأ فيهما وأولهما على غير الصحيح وفسرهما بغير الحق، يجب أن نرد عليه ونبين خطأه. كذلك كل من أخطأ في أمر من أمور الدين والعبادة.
نعم، الحمد لله. نعم، اقرأ.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه.
نعم، والقتات قال الشيخ حسين بسام: يقال قتى الأحاديث يقتها قتا، نمها وبثها، فهو قتات بالفتح والتجديد، وهو النمام الذي ينقل حديث رجل أو قوم إلى رجل أو قوم على طريق الوشاية لإفساد ما بينهما. هذا حد القتات والنمام. والنميمة مذمومة، لكن مهم جدا أن نعرف ما النميمة كما عرفنا ما الغيبة. فما النميمة؟ نقل الحديث على وجه الوشاية والإفساد، وعليه إذا نقل الحديث على وجه الإصلاح ودرء الإفساد يكون مشروعا، بل قد يجب في بعض الأحيان. لو أنه إن سكت حصل فساد، يجب عليه أن يبلغ ولاة الأمور وأن يبلغ المعنيين، ليس من ولاة الأمور فقط، بل لو كانت النميمة لدى شخص وأنه سيلحق فساد وكذا، فأنقل إليه الحديث، أقول: انتبه، خذ حذرك، فلان يكيد لك، فلان يريد مثلا كذا، افعل كذا وكذا لإحقاق حق وإبطال باطل، وأقول: احذر من هذا. فهذا ليس من باب النميمة، وإنما هذا من باب النصيحة وليس من باب النميمة. أبواب يا أخواني الغيبة وما يجوز من ذكر العيب في المسلم، النميمة وما يجوز من نقل الحديث على وجه الإصلاح، ولهذا العلماء ينبهون على هذا دائما، العلماء ينبهون على مثل هذه المحترزات، على مثل هذه المحترزات. فالنميمة هي نقل الحديث على وجه ماذا؟ على وجه الإفساد والوشاية. أما إذا كان النقل على وجه الإصلاح فهذا لا بأس به. ولقد جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قاله المنافقون لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أرسلنا ولا أجبنا عند اللقاء، فجاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زيد بن أرقم لما جاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لئن رجعنا المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، هذا كله على وجه ماذا؟ على وجه الإصلاح وليس على وجه الإفساد. قال المنذري رحمه الله أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله. نعم نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الغيبة، وذكر وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم ذكر شيخنا باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب والريب.
طيب شوف له تبويب في النميمة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه، أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا.
نعم. قال الشيخ البسام إسناده ضعيف. قال الهيثمي وهو يعلى في الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف. قال ابن كثير في التفسير هذا حديث غريب وفي إسناده نظر، لكن لعل سياق ابن حجر لما قال وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا أو كذا لعل يمشي مثل هذا الحديث. فهذا الحديث فيه كف الغضب، وأن من كف غضبه وكظم غيظه كان جزاؤه من جنس عمله، كف الله عنه عذابه، كف الله عنه عذابه. والنبي قد أوصى كما سبق معنا في الحديث الصحيح الرجل لما قال أوصيني قال لا تغضب، قال لا تغضب. نعم نعم.
ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر، ثم أردف بعده باب ما يكره من النميمة.
قال النميمة كبائر، قال باب ما يكره،
باب ما يكره من النميمة.
طيب في تبويب آخر؟
لا
شيء.
لا.
نعم، لأنه ما في أحاديث على شرط، لأن جواز النقل على جهة الإصلاح ما فيها يعني أحاديث على شرط. لعله قال في ما يكره من النميمة، قال ماذا تحته؟
وقوله هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب واحدا. قال وذكر حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات.
طيب في الأول كون
النميمة باب النميمة من الكبائر، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. الحديث نعم. شيخ
الحديث، لكن أكيد ما في تبويب يبين.
لا هو ذكر
الاستثناء
باب ما يكره من النميمة.
نعم.
لكن شيخنا هو ذكر باب ما يكره على أنه نفى
لا بعيد. نعم نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة، أخرجه الترمذي.
خب لا يدخل الجنة خب
الفتح.
نعم.
لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة، أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف.
نعم. قال شيخ البسام حديثه ضعيف إلى أن قال قال حافظ المنذري والعرقي والذهبي وهو ضعيف. ومعنى خب يقال خب الرجل يخب خبا كان خداعا خبيثا غشاشا، فالخب بفتح الخاء وتجديد الواو الموحدة هو الخداع، فلا يدخل الجنة خب يعني خداع ولا بخيل ولا سيء الملكة. والملكة بفتح الميم واللام يقال ملكه يملكه ملكا وملكة احتواه قادرا على الاستبداد به، يقال فلان حسن الملكة أو سيء الملكة. قال في المحيط الملك عند العلماء هي صفة راسخة في النفس، وتحقيق إن كانت هذه الصفة سلعة الزوال فهي حالة، فإذا تكررت رسخت تلك الكيفية فصارت ملكة وخلقا، يقال هذا صار هذا الأمر ملك عند فلان، يعني صار ثابتا راسخا عنده، قال هذا صار ملكة، فعرفته بعد العلم صار ملكة. فهناك من هو حسن الملكة وهناك من هو سيء الملكة. فهذا الحديث في التحذير من هذه الأشياء والأخلاق، وهو الغش في خبة والبخل في بخيل وسوء الملكة في سيء الملكة سيء الملكة. فالحديث فيه النهي عن ذلك، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعاني الواردة فيه لها شواهد صحيحة. قال الشيخ الحديث يشتمل على ثلاث خصال قبيحة حرم صاحبها والمتخلق بها من دخول الجنة مما يقتضي أنها من كبائر الذنوب، فإن من نفي عنه دخول الجنة فقد أتى كبيرة كما تقدم تعرفه، هذا حد الكبيرة، من حد الكبيرة نفي دخول الجنة، المعصية التي فيها نفي دخول الجنة هذا حد للكبير. وقال في تعريف سيء الملكة قال هو الذي فقد الشفقة والرحمة فصار يسيء إلى مماليكه فيكلفه من العمل ما يشق عليهم ولا يطيقونه ويترك ما وجب عليه من الإنفاق عليهم والقيام بحقوقه، ثم مع هذا يتجاوز الحد في تأديبهم ويعاقبهم على أتفه الأشياء عقاب المجرمين بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة، ومثل مماليك البهائم ومثل المماليك البهائم التي تحت يده يقصر عليها بالنفقة ويكلفها من العمل والحمل ما يشق عليها. وسبق أن بينا معنى لا يدخل الجنة، وهل هي كما يعتقد الخوارج أنه يخلد في النار والمعتزلة، أم أن هذا على تأويل أهل السنة أن هذا من باب الوعيد، فإن دخل وعذب على قدر معصيته خرج بعد ذلك بتوحيد، وإلا قد يغفر الله عز وجل له. نعم.
قال قوله باب ما يكره من النميمة، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافرا، إذا كان كافرا مثلا، كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم.
نعم نعم، فيكون هذا التبويب نفسه إشارة إلى ما يجوز، يعني ما يكره من النميمة كأن هناك المنقول على وجه الإصلاح للإفساد، يكون البخاري في تبويبه هذا اشتمل في تبويبه هذا اشتمل هذا على ما يستثنى من نقل الحديث. نعم، هذا هو صنيع البخاري، يعني هذا طريقة البخاري رحمة الله وصنيعه أنه يجمع بين الأدلة في التبويبات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، أخرجه البخاري.
نعم، من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، يعني اللي هو الرصاص المذاب، وهذا أيضا دليل على عقوبة من فعل ذلك وأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة. ويؤخذ من الحديث تحريم الاستماع للحديث من يكره سماع حديثه، ويعرف ويعرف هذا بالتصريح من المتكلم أو بقرائن الأحوال. قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل على اثنين في حال تناجيهما، هذا يعرف ب القول ويعرف بالقرائن. فمن أدب المجالسة يقول الشيخ ألا يدخل الإنسان في حديث اثنين لم يدخلاه فيه، ما لم يكن الحديث من مجالس العامة أو يكون من مسائل العلم. وكما يحرم استماع كلام الاثنين المتناجيين فأشد منه حرمة أن يطلع من الأماكن المرتفعة أو من خلال الأبواب والجدران على عورات الناس في منازلهم، هذا أشد. ولو أن صاحب المنزل أصابه في عينه أو في أذنه أو في غيرهما لمعاقبته على نظره وسمعه لم يكن ضامنا ما تلف بذلك من أعضائه. فقد تقدم حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينيه لم يكن عليك جناح. زاد أحمد والنسائي: فلا فدية له ولا قصاص. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار بإسناد حسن.
نعم. وقال في درجة الحديث البسام: حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذلك مجموع طرقه والله أعلم. وفيه أن الإنسان ينبغي أن ينشغل بعيب عن عيوب الناس، فإن استقامة النفس ينظر إليها الإنسان قبل استقامة خلق. على الإنسان أن يشتغل بعيبه فيعالج نفسه قبل أن يشتغل بعيوب الناس. فليس هذا فيه النهي عن الاشتغال بالعيوب العامة التي فيها نصح المسلمين، وإنما عن العيوب الخاصة التي ينبغي على المسلم أن يستر على أخيه فيه وينصحه سرا فيها ولا يفتش، فيطلع في بيته لينظر أيفعل كذا أو كذا، ليقلب في أوراقه لينظر أقال كذا أم كذا. فالأصل هو أن يستر الإنسان على المسلم ولا يفتح بابا ولا يستمع حديثا ولا ينظر إلى عورة. أما إذا كانت العيوب عامة كما عند أهل الفساد وعند أهل البدع، فإن الاشتغال بإخراج الضلالة في الكتاب أو في الشريط للمبتدع نصح المسلمين من الجهاد. إخواني، مهم جدا أن نفهم أحاديث رسول الله على وجهها، فإن مثل هذه الأحاديث قد يستدل بها أيضا من رد علم الجرح والتعديل ويقول النبي قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أولا، توجيه الحديث الظاهر وهو أن الإنسان ينبغي حتى لو في أهل الجرح والتعديل أن ينشغل بنفسه فلا يجرح هو مجروح، وإن كان هذا ليس باللازم فقد يجرح هو مجروح إذا كان جرحه بحق كما ينهى عن المنكر ولو كان عليه. لكن النبي يوجه: لما تقول ما لا تفعلون؟ شغل بعيبك وأصلح نفسك قبل أن تشغل بعيوب الناس. هذا التوجيه واضح، لكن ما معنى عيوب الناس هذه؟ العيوب على قسمين: عيوب مستترة وعيوب ظاهرة. المستترة: أستر على أخيك ولا تعلن هذا وإنما انصحه سرا. وأما العيوب الظاهرة التي تتعلق بالمسلمين ومعاملتهم ودينهم فهذا ينبغي على الإنسان أن ينصح فيها. والاشتغال بها في هذا الباب، الاشتغال بها ليس مما يذم وإنما مما يمدح عليه الإنسان. هذا رد على من يقول: أنتم تجلسون طوال الليل والنهار تستخرجون كلمات، تستخرجون مواضع، تستخرجون كذا. الاشتغال بهذا لا ينافي الدين طالما أن المراد نصرة الدين وليس التشفي في الشخص، إنما المراد نصرة الدين. نعم.
بعض الناس أعطاني مثلا هارد أنزل عليه بعض المواد يا شيخنا، وأنا مثلا أشك أن هذا الأخ مثلا يعني يسمع لبعض أهل البدع، فهل يجوز لي يا شيخنا أن أفتح؟
تشك من أين؟
يعني عن قرينة أو كذا، فهل يجوز أن أفتح؟
انصح له من غير أن تفتح. يعني لو أعطاك الهارد أعطاك شيء لا تفتح، وتقول مثلا أن شك في الأخ ممكن يستمع من أهل البدع أو شيء، إن كنت تشك بناء على القرائن صح بما عندك من القرائن، لكن نخشى أن تفتح الملف هذا تجد فيه أشياء ما تليق، أشياء خاصة، وقد يكون معنون لها خوفا من أولاده يعمل مثلا محاضرة مثلا للشيخ فلان، وقد يكون داخله أشياء سرية بس هو موه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن مثل هذا قد يجوز في بعض الحالات الضيقة مثل ولاة أمور أو شيء، إذا مثلا أخذ بعض الناس ويريدون معرفة حاله فيفتشون مثل هذا لبيان حاله، هذا يجوز لهم ما يجوز لغيرهم، المهم يعني لو حصلت حاجة ماسة لهذا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات.
وقال الشيخ البسام الحديث حسن، وفي هذا تحريم الكبر والعجب أنه من الكبائر، لأن الحديث فيه لقي الله وهو عليه غضبان، وفيه وصف الله عز وجل بالغضب، وهو من الأفعال من صفات الأفعال الاختيارية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وفي الرد على المعطلة. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال
قال الشيخ فائدة، وحقيقة الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن، فالباطن خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح، والأعمال ثمرة لذلك الخلق، وخلق الكبرياء موجب للأعمال، فالأصل والخلق الذي في نفسه فوق غير من صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبر. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن.
نعم. العجلة من الشيطان، قال الشيخ العجلة السرعة في المشي، تحتين السرعة في فتحتين السرعة في المشي، وفي المثل رب عجلة تهب ريثا، أي مدحا في التأني. فالعجلة ضد الأنات والرفق، وهي مذمومة في الأمور التي يتعين على الإنسان التأني فيها والرفق فيها. قال الشيخ الأنات والرفق أصل كبير في سياسة الأمور وعلاجها، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فالأمور التي تحتاج لتبصر وتفكير وترون لا ينبغي السرعة والعجلة فيها، بل لابد فيها من التروي والتأني. لكن هناك أمور واضحة المعالم بينة السبل، فلا ينبغي التأني فيها لئلا يضيع الوقت عنها والمبادرة إليها فتفوت الفرصة. تابوا يا إخواني، يعني ليس العجل في كل أمر مذمومة، إنما الأمور التي تحتاج تحقيق وتأني وصبر هذه على الإنسان يتأنى فيها، كالحكم على الأشخاص أو كذا، الحكم على الناس أو كذلك الأمور التي قد تفسد عليك دينك أو دنياك إن تعجلت فيها، لأنها تحتاج إلى توقف وتأني وسؤال وتمحيص، فتأنى في ذلك. وأما الأمور التي معلومة، معلومة الخير ومعلوم الحق فيها، فسارعوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إن استطعت لسبق قاعدة من الله فافعل. نعم. فاستبقوا الخيرات.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد في إسناده ضعف.
نعم، قال إسناده ضعيف. والشؤم معلوم وهو ضد اليمن والبركة، قاله الشيخ، وقال يؤخذ من الحديث أن سوء الخلق عذاب على صاحبه، هذا معنى شوء. قال الشؤم سوء الخلق، يعني إذا كان إنسان سيء الخلق كان محروم البركة، كان محروم البركة. فالشؤم سوء الخلق، فسيء الخلق، فسوء الخلق عذاب على صاحبه وعلى من حوله من أهل وأصحاب وعملاء وزملاء، فسوء خلقه شؤم عليه لأنه ممقوت مكروه مستثقل بغيض إلى كل أحد منبوذ من مجتمعه. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أخرجه مسلم.
الله أكبر. فالحديث يدل على تحريم اللعن، وأنه لا يجوز المسلم أن تفوه به لأنه من السباب المحرم ومن اللفظ القبيح كما سبق. لكن الزيادة هنا ماذا؟ الزيادة هنا أنهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال الشيخ الظاهر، انتبهوا لهذه المسألة، يعني هل الذي يموت على ذلك لا يكون شفيعا يوم القيامة ولا يكون شهيدا؟ قال الظاهر أن نفي قبول الشهادة، الظاهر أن نفي قبول شهادة كثير اللعن عامة في حياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا هم ساقطوا العدالة فلا يصلحون شهودا في الخصومات لإثبات الحقوق، ولا في الآخرة أيضا حينما تشهد الأمم أن رسلهم بلغوا رسالة وأدوا الأمانة، فهؤلاء اللعانون ليسوا من هؤلاء الشرفاء الذين قاموا بأداء الشهادة والتزكية لأنبيائهم. أنا ما أدري الذي يقع في نفسي أن هذا من باب الوعيد، وأن من معه أصل الإيمان وأصل التوحيد قد يكون له شهادة على قدر معين، وهذه الشفاعة العامة هو داخل فيها أن الرسل قد بلغت، فهذا يكون من باب الوعيد. أو لو حملناها على ظاهرها فتكون عقوبة خاصة في ذنوب خاصة، يكون هذا من باب العقوبة الخاصة، لكن لا يمنع أن يكون هذا من باب الوعيد. وقد يشهد بعض اللعانين وقد يشفى بعض اللعانين. لو تعلمين تكلم في هذا ولا شيء؟
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى والمراد باللعانين كثير اللعن، يعني الذي يلعن دائما ولسانه رطب من اللعان والعياذ بالله. فهؤلاء لا يكونون شفعاء أي لا يشفعون في أحد من الناس، ولا شهداء أي لا تقبل شهادتهم يوم القيامة، فنسأل الله العافية يوم القيامة.
فقط ماذا ذكر الشيخ لنا؟
ذكر أقسام الشفاعة. قال شيخنا
نعم
وهؤلاء اللعانون لا يكونون من شهداء يوم القيامة ولا تقبل شهادتهم، لكن هذا الوعيد ليس نافذا في من تاب. نعم. لأن من تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما قبلها. وهكذا جميع أنواع الوعيد من آيات وأحاديث، إذا تاب الإنسان مما فيه الوعيد فإنه يرتفع عنه، والكفار لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، وإذا تابوا فالله يتوب عليهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما دون الكفر كذلك. وعلى هذا فكل نص فيه وعيد مقيد بما إذا لم يتب منه، فإن تاب منه تاب الله عليه. فهؤلاء اللعانون إذا تابوا وأقلعوا عن كثرة اللعن، نعم، فإنهم يكونون كغيرهم يوم القيامة من أذن له في الشفاعة شفع، ومن أذن له في الشهادة شهد.
نعم. شيخ الفوزان
قال العلامة الفوزان حفظه الله فنفى عنه كمال الإيمان في ذلك الحديث، وفي هذا الحديث بيان الوعيد الذي على اللعان، وأن اللعان لا يكون الذي على اللعان، وأن اللعان لا يكون شهيدا، قيل لا يكون شهيدا في الدنيا، يعني لا تقبل شهادته لأنه يكون فاسقا، والفاسق لا تقبل شهادته. قال تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقيل لا يكون شهيدا يوم القيامة على الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، في أن الرسل بلغوهم، لأنكم وجدتم في القرآن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، قص القرآن عليكم خبر الأمم، والقرآن من عند الله عز وجل.
الذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء لا يمنعون من هذه الشهادة التي هي أن الرسل بلغت، لأن الحد الذي عندهم هو العلم بذلك، هم يعلمون ذلك وهم داخلون في جملة المؤمنين وإن كان فيهم هذه المعصية، لكن قد يمنعون من شفاعة يكرمون بها فيكون عقوبة خاصة في ذنوب خاصة. ولا يمنع كما قلت لكم أن يكون هذا من باب الوعيد، وحتى لو مات من غير توبة فقد يأذن الله سبحانه وتعالى لبعضهم بالشفاعة، مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومثل لا يدخل الجنة قد تات، فيكون هذا من باب الوعيد الذي قد يتخلف من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي
ابن، وذكر التوبة أيضا كالشيخ العثيمين.
التوبة ما في إشكال، التوبة ما في إشكال، يعني إن تاب من اللعنة وكذا ما لقي الله لعانا، هذا التوبة لا إشكال فيها.
مقصود به شيخنا باللعن ذات اللعن أم السب؟
هو اللعن والسب كل واحد، فالذي يظهر أن هذا يكون من باب الوعيد، وأنه لا مانع أن يحصل لمن له حسنات كبار وكذا أن يتجاوز الله عنه بحسناته، لأن الذنوب ما تغفر بالتوبة فقط، فلها أحوال، منها التوبة، منها حسنات الماحية، منها المصائب. فالله أعلم أننا نقول في هذا أنه من باب الوعيد، ولا نمنع أن يختص أيضا هؤلاء بعدم الشفاعة الخاصة، شفاعة إكرام في نوع خاص، لكن نقول الحديث يحتمل هذا احتمال ذلك. نعم نعم. النووي قال
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء، فمعناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار، ولا شهداء فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا، أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة، وهي القتل في سبيل الله. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، ولا يكون اللعانون شفعاء بصيغة التكثير، ولم يقل لاعنا واللاعنون، لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها، ولأنه يخرج منه أيضا اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به، وهو لعنة الله على الظالمين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الواصلة والواشمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير موليه وغير منار الأرض وغيرهم ممن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. انتهى.
نعم، يعني فأقوال عند أهل العلم. نعم. طيب شوف كده شرح هذا على مسلم آخر غير شرح النووي. نعم
شيخنا، احنا في بعض الألفاظ والعبارات يعني في مجتمع تكون من باب البذاءة والسب واللعن، في مجتمع آخر يكون الأمر
المعتبر عادة الناس. المعتبر عادة الناس
إذا سافر مثلا إلى بلد معينة واستعمل ألفاظهم ولكنها عنده هو سب، تعامل مع الناس بألفاظهم.
المراد حال الناس، حال المجتمع. يعني مثلا في ألفاظ قد تكون في مجتمعك يمررها الناس ولا إشكال فيها، كما مثلت لكم من قبل جرار مثلا، احنا عندنا فلان جرار عادي، فلان جرارنا يعني صحته قوية، يعني كالجرار صحته قوية الذي يجر المحراث، هذا الجرار ويحرث الأرض ويعمل فيه. لكن في السعودية مثلا الجرار مشكلة، هو القواد للنساء وكذا، فهل تقول لولد صحته جيدة أنت جرار؟ مشكلة. فهذه أمور تراعى، هذه أمور تراعى. فهناك السب الذي نص الشارع على كونه سبا وكذا يعني ما في خلاف، يعني مثلا ما يقال يا كلب يا حمار هذا معروف في كل المجتمعات، لكن هناك أشياء تخضع للعرف فيكون المعترف يعرف. فلو في عرفي سب وفي عرف آخرين ليست سبا واستعملتها عند الآخرين هذا لا إشكال، لكن أنا استعملها ماذا قد أيضا أنا أقصد بها السب وأستغل غفلتهم، ويكون معي مثلا مصري آخر فنضحك بهذا، هذا ما يجوز. حتى ولو السب بلغة الأعاجم، لو واحد إنجليزي سب عربيا بالإنجليزي فهذا يدخل في هذا، أو أنت سببت بالعربي وهو لا يفهم العربية هذا يدخل في السب. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، أخرجه الترمذي وحسنه وشنده.
كلام أهل العلم في لعله يكون شفعاء. نعم.
من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع.
من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. قال المؤلف أخرجه قال الشيخ البسام قال الصنعاني وإنما حسنه الترمذي لشواهده فلا يضره انقطاعه، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وذكر المنوي له بعض الشواهد مع بيان انقطاع سند الترمذي، وفيه محمد بن حسن بن أبي زيد قال أبو داود وغيره كذاب. نعم.
وعن بهز بن حكيم
معنى الحديث عير أخاه بفتح العين وتشديد الياء بمعنى عابه لمجرد التعيير، فإنه الذي يسبب العقوبة في الآخرة وحرمان الحياة الطيبة في الدنيا. يبقى عابه عيّر يعني عابة لمجرد التعيير وليس نصحا له أو نصحا للمسلمين. من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، لأنه إنما أراد ماذا؟ أراد التعيير ما أراد النصيحة. فالحديث فيه التحذير من عيب الإنسان أخاه المبتلى بذنب من الذنوب أو عيب من العيوب، فإنه لم يعب أحدا بعينه إلا لما يجد في نفسه من العجب بسلامته من ذلك العيب، والعجب نشئ من نفسه لأنه يرى أن عصمته من العيب جاءته من قوته وإرادته لا من الله الذي صرف عنه السوء، بل يحمد الله أن عفاه الله ثم ينصح أخاه. فمن عاب أخاه بعيب مثاره الإعجاب بنفسه والشماتة بأخيه لن يموت حتى يصاب به ويعمل ويعمله. انتبهتوا يا أخوان؟ هذا الضابط بارك الله فيكم. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل، إنما لو أنا ذكرت ذنب إذا كان ذنبا عاما أو كذا يقال من عير أخاه بذنب، أو أقول هذا لازال في أحضان أهل المعاصي والفجور وكذا أو في أحضان أهل البدع يقال أنت تعير بهذا، هذا ليس يا إخواني داخلا في النهي إذا كان الإنسان يقصد النصح. لكن أنت تعيره بالذنب وتذكره على وجه التعيير وشفاء نفسك ليس على وجه النصيحة، عاب لمجرد التعيير. ولهذا قال من عير أخاه بذنب، ما ذكر لإحضاره الناس إذا كان ذنبه عاما أو ما ذكره له على وجه النصح، لا، ذلك أنه لم يتكل على الله تعالى بالتوقي من الشر وإنما اعتمد على نفسه فخذله الله تعالى وخانته نفسه فعمل ما عير به أخاه. فهذا دليل على تحريم الشماتة بالناس ووجوب الغفلة عن عيوبهم اشتغالا بعيب نفسه، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. والنبي قال لا تظهر الشماتة بأخيك فارحمه الله ويبتليك. نعم، لكن كما قلنا بهذا القيد أن يعيب أخاه لأجل التعيير، نعيب أخاه لأجل التعيير، فهذا لن يموت حتى يبتلى بهذا الذنب، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وقد يعير بذنب أبيه أو بذنب أمه، مثل ما يقال يا ابن الراقصة، يا ابن السارق، وهو رجل صالح لكن سرق أبوه يوما ما، أو كان جده السابع قد سرق، وهذا معروف في الناس، فيأتي إليه ويقول يا ابن السارق، إشار إلى جده الأعلى من باب التعيير، هذا ما يليق يا أخو. فلا يعير الإنسان بماضيه إذا تاب منه، ولا يعير الإنسان بذنب خاص، بل عليه أن ينصح وأن يحمد الله أن عافاه، هذه قيود مهمة جدا. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومثل هذا كثير في أخلاق رسلان على المنبر، كثير هذا في أخلاق، يوما كان راضيا عنك وأنت قد تركت القنوات من زمن سنين، وهو يمدحك على أنك ترد على البدع، ويوما اختلف معك عيارك بوجودك على قناة الرحمة وقناة ما أدري، مع أنك والحمد لله بينت ولله الحمد لم تكن مذنبا يومه، إنما الذنب على من يرى باطلا ويسكت، وعلم باطلا ويخادن، إنما ولله الحمد والمنة ما نقول تبنا لكن نقول بينا، لكن ما كان الحمد لله فيما نعلم، ونسأل الله إن كان هناك تقصير أو ذنب أن يغفره لنا، لكن فيما نعلم والحمد لله ما كان هناك ذنب حتى يتاب منه، وإنما بينا على القناة وبينا بعد القناة ولله الحمد. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، أخرجه الثلاثة وإسناده قوي.
نعم، وهذا الحديث عظيم، وفي بيان خلق، حكم خلق ينتشر بين الناس، أن الناس منهم من يكذب ليضحك الناس، وهذه التي تسمى بالطرف و النكات يا أخواني التي تنتشر بين الناس، فلان فعل كذا فلان فعل كذا، خصوصا إذا تضمنت سخرية من قوم معينين، قال واحد صعيدي كذا أو واحد، هذا كله سخرية وكذب، فما كان هناك رجل يفعل كذا، لكن المزاح بحق هذا مشروع وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما المزاح بالكذب فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولهذا لا ينبغي للإنسان حتى حكم، مثلا حكم من يطالع هذه النكات والمواقع هذه فيها النكت هذه ولا ينشرها إنما ليضحك هو، فما حكم ذلك؟ الجواب ما يجوز، لأن هذا يعني القبول، وإن لم يعني القبول فيكفي المشاركة، لأن قلبك رضي، وإلا إذا لم يرضى قلبك فعلامة تطالع، بل ينبغي النهي عن ذلك لأن الأمر عظيم، فالحديث فيه الوعيد، ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحك بحديث الكذب هذا القوم، ويل له ثم ويل له، أكد النبي هذا، وهذا لا يكون إلا في محرم، هذا لا يكون إلا في محرم، يبقى لا يجوز الكذب في المزاح، بل عليه أن يصدق في مزاحه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. نعم.
ذكر الشيخ العثيمين من فوائد
نعم
تحريم التمثيليات،
قال
قال العلامة العثيمين من فوائد الحديث أن ما يقع في التمثيليات من ذكر أشياء لا حقيقة لها وتنسب إلى شخص فإن هذا داخل في الحديث.
نعم نعم، لأنه قائم على المحاكاة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له، رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف.
نعم، قال السخوي في المقاصد الحسن ضعيف لكن له شواهد، وحكم ابن الجوزي بوضعه، وتعقب الصوتي بين البيهقي قال اسناده ضعيف، وبين العراقي في تخريج الإحياء اقتصر على تضعيفه. وعلى كل المعنى تشهد له النصوص العامة، فكفارة من اغتبته أن تستغفر له، أولا أن تستحل له إن أمكن ذلك من غير مضرة، فإن كانت مضرة استغفرت له وذكرته بخير، فدل هذا على أن الغيبة محرمة، كفارة ذلك أن تستغفر له، ثم تطلب منه أن يحللك إذا لم يترتب على ذلك ضرر، إذا لم يترتب على ذلك ضرر. طيب، فإن كان يترتب على ذلك ضرر فما حكم ذلك؟ قال الشيخ وطلب الحل ممن اغتيب قد يزيد الأمر شرا وقد يثير فتنا وعدوانا، فصار الواجب بحق المغتاب أن يستغفر لمن اغتابه ويدعو له ويذكر محاسنه في المجالس التي اغتابه فيها وعند الأشخاص الذين عابه عندهم، فهذا العمل مع الندم والعزم على عدم العودة يكون سببا للتوبة النصوح وبراءة الذمة في عرض المسلم، والله أعلم. قال الحسن قال الغزالي في الإحياء اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعل ليخرج من حق الله تعالى، ثم استحل المغتاب ليحلله فيخرج من مظلمته. قال الحسن البصري يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. قال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بالخير. يبقى إذن الاستغفار هذا واجب لأنه من كل ذنب ومعصية واجب، لكن أن تستحل هذا فيه تفصيل، إن كان ما يترتب عليه ضرر فاستحل وإلا فلا يلزمك هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم.
نعم، قال الشيخ الألد اللدود هو من اشتدت خصومته، والخصم الذي يحج من يخاصمه، وذلك يكون محرما إذا كان في باطل، فالألد الخصم في الباطل وشديد الخصومة وشديد التأبي وهو ألد الخصام هذا يبغضه الله، إنما إذا كان مخاصمة بحق والإنسان شديد في اتباع الحق فلا يدخل في هذا. قال الغزالي إن الذم إنما هو لمن خاصم بباطن وبغير علم، كالذي يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب، وكالذي لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر الكذبة لإيذاء خصمه. أما الذي يحاج عن حق له هو مظلوم فيه بطريق الحجاج الشرعي وأصول المرافعات المشروعة فلا بأس به، ولا تدخل في باب الخصومة المذمومة. ومثل ذلك الذي يجادل لإظهار دين الله وإعلاء كلمته والظهور على أعداء الإسلام بدحض حججهم ورد شبههم وإبطال ضلالهم، فهذا محمود مثاب صاحبه، وهو ممن جهد بلسانه ودافع ببيان، وقد قال تعالى ولا أتناك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
نعم، هذا في الحث على مكارم الأخلاق من الصدق، وأن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. ومكافأة الصدق للإنسان أن الإنسان لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يصبح الصدق له سجية، حتى يكتب عند الله صديق. ثم حذر النبي من الكذب، وأنه يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا فيه الحث على الصدق والتحذير من الكذب. قال الشيخ: الصدق خلق كريم يتضمن الصدق في القول والنية والإرادة، فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق، لأنه صيغة مبالغة من الصدق، وبقدر من تمكن من هذه المقامات فهو صادق بالنسبة إليه، والله أعلم. كذلك الكذاب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
نعم، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. هذا الظن الذي هو غير مبني على علم، إنما تهم تصدر جزافا، فهذا لا ينبغي. أما الظن الذي هو غلبة الظن المبني على العلم والقرائن فلا يدخل في الحديث، ولهذا جل أحكام الفقه إنما مبناها على هذا الظن. فالظن ظنان: ظن لا علم فيه ولا بناء فيه على قواعد فهذا المذموم، وما الظن الذي مبناه على علم فهذا لا إشكال فيه. كذلك الظن بأهل الخير، ظن السوء بأهل الخير، هذا لا ينبغي، لأن ظاهرهم الخير. وأما بأهل السوء والشر فهذا لا إشكال، لأنه محل لذلك، لكن بشرط عدم التعدي. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من الأخ إبراهيم المطروح، يقول: المزاح بحق هل يقال فيه أنه مشروع أم أنه مجرد مباح؟
مباح مباح مباح، هذا مباح. نعم.
هل شيخنا بالنية يعني إدخال السرور على المسلم يتحول إلى مستحب؟
المباح أصلا قاعدته هكذا: إذا ألم به شيء يلحقه بالمستحب كان، أو بالواجب كان، أو بالمحرم كان، وهكذا.
بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول: قد يقال في أن الذي قتل أبا جهل بأن هذا كافر، أما هؤلاء فهم مسلمون وإخواننا وهكذا، فما الرد على قولهم هذا؟
وما علة يا سمير قتل الكافر؟ أنه من أهل الباطل وباطله استوجب دمه، فمن كان باطله يستوجب الرد عليه ورد عليه، فكل صاحب باطل إنما يقاتل بالسلاح الذي يناسبه يا سمير. فالكافر على باطل يبيح ما له دم، والمبتدع على باطل يبيح عرضه، والكلام فيه. تبهت يا سمير يا قاهري؟ نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
نعم، هذا حديث جليل عظيم، وهو عمدة في آداب الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع آداب الطريق في هذا. أولها: احذر الجلوس في الطرقات إلا لحاجة، لأنها مظنة الوقوع في كثير من المخالفات، من النظر ومن آه المخالفات التي قد يكون منكر أمامك ولا تستطيع أو لا تنكره مع القدرة عليه فتأثم، فالسلامة لا يعدلها شيء، فالسلامة لا يعدلها شيء. لكن إن أبيتم إلا الطريق إلا الجلوس في الحاجة، لأنهم قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجلسنا، يعني لا بد أن نجلس ونتحدث. قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال واحد، غض البصر عن المحرم، كل من غض من أبصاره، وكف الأذى فلا تؤذي بيدك ولا بلسانك، ورد السلام فهو واجب عليك، والأمر المعروف عن المنكر إن وجدت ذلك. نعم
شيخنا، ما ينتشر يعني من بعض الشوارع يعني يأتون بالكراسي ويجلسون يعني مما يسبب حرج شديد جدا للمرأة؟
هذا من الإذاء، ما الداعي؟ ما الداعي؟
حتى النساء
لهم قد يضيقون على الناس ويحرجون الناس، هذا الذي حضر منه النبي. ولهذا لما قال الصحابة ما قال نجلس نتنزه، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه، يعني شيء لا بد منه نتحدث فيه، يعني فيما ينفعنا فيما نحتاج إليه. أما تنزه وشيء يتعدى الحاجة فلا. ومن الحاجة أيضا حتى لا يضيق على الناس، قد تكون البيوت حارة في بعض الأماكن، فإذا جلس في مدخل بيته أو أمام بيته لكن يعطي ظهره للمارة فلا بأس. المهم إن احتاج حاجة في ذلك فالحاجة تقدر بقدره فلا يتجاوز. لكن بعض الناس اليوم يمكن يأخذ نصف الشارع، هذا ناهيك عن المصاب الأكبر في أصحاب المقاهي، وصارت المقاهي الآن بلا أبنية، يعني ما يحتاج أن أفتح محلا ومقهى وكذا، لا، يأتي بكراسي على جنبتي الطريق والشيشة التي تصل إلى متر ونصف أو مترين، وإن الله وإن الله راجعوا، ويؤذون الناس بأنواع الإذاء، بالأقوال وبالروائح وبالفعال. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه.
نعم، هذا الخير كل الخير، من يريد الله خيرا، والخير هنا منكر في اسلوب الشرط، من يريد الله خيرا يفقهه في الدين، فالخير كل الخير في الفقه في الدين، لأنه يصدر عن ذلك سلامة الاعتقاد، سلامة العبادة، سلامة المعاملة، في خير أعظم من الفقه، لأن الفقه في الدين هو المعرفة به، ومن كان أعرف بالدين كان أعرف بالواجب عليه وما ينبغي أن يكون. هذا حديث عظيم في فضل العلم والفقه في الدين. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
الله أكبر، الله أكبر. فدل هذا على إثبات الميزان وأنه حقيقي، رد على المعتزلة وغيرهم، وفي أن الأعمال توزن ولو كانت معنوية، فإن الله قادر على أن يجعلها محسوسة توزن، وفيه فضيلة حسن الخلق. وكما سبق حسن الخلق قد يطلق ويراد به كل الدين في التعامل مع الخالق والتعامل مع المخلوق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، متفق عليه.
نعم، هذا فيه خلق معين من حسن الخلق العام، وخلق الحياء. والحياء في اللغة قال الشيخ تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يعاب عليه، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي حق. يبقى في الحق في الشر خلق يبعث على التزام الفضائل واجتناب الرذائل، خلق يبعث على التزام الأوامر وترك المنهيات، ولهذا الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كل. لكن الفرق بين هذا وبين ما نطلق عليه نحن الحياء وإنما هو خجل وضعف، يقال هذا حيي، فيصافح المرأة يقول حياء، يأخذ السيجارة ممن يعطيها له حياء، هذا مفهوم خاطئ عن الحياء. الحياء ليس كذلك، حياء خلق يبعث على التزام الأوامر واجتناب النواهي، على التزام الفضائل وترك القبائح والرذائل. ولهذا قال الشيخ: الحياء خلق كريم يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي حق، لئلا يعاب على فعل القبيح أو التقصير في الواجب. والحياء وإن كان فطرة إلا أنه يحتاج إلى اكتساب وتنمية ليكمل. نعم. أما في حق الله فإنه على ما يليق به سبحانه، فنثبت صفة الحياء لله عز وجل، إن الله لا يستحي من الحق، ولكن الحياء في حق الله على ما يليق به ولا يفسر بالحياء البشري. ولهذا الذين نفوا صفة الحياء عن الله لأنهم اعتقدوا أن الحياء الذي وصف الله به نفسه كحياء البشر، فنفوا أن يماثل الله البشر فعطلوا صفة الحياء كسائر الصفات. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من ديرين من أخي عبد الله، يقول: هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد لكل الأمم أم لكل أمة ميزان؟
هذا مما اختلف العلماء فيه، هل ميزان واحد كل الأمم أم لكل أمة ميزان أم لكل واحد ميزان، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الميزان مفردا وذكره مجموعا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والذي يظهر والأقرب أنه ميزان، ولكن جمعه لتعدد الموزونات. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخي طه، يقول: بعض الإخوة من السلفيين تحدث بينهم مشكلة في أمر دنيوي فيتهاجرون إلا في إلقاء السلام، ويحدث بينهم وحشة وكراهية، وعند الإصلاح بينهم يقولون نحن نلقي السلام، فهل هذا جائز وما توجيهكم له؟
إن كان هناك داع قوي حتى لو في أمر دنيوي لكن يضرني مخالطة هذا الشخص واقتصرت على السلام فلا بأس، هذا حاجة شرعية لأنها متعلقة بإفساد دنيوي. أما إن كان شخصية يعني الأمر ما يستحق هذا، فعلام هذا التهاجر ولو كان فيه سلام يؤدي إلى النفرة، بل ينبغي لأحدنا أن يلين في يد أخيه وأن يعفو عنه وأن يصفح. أين الأخلاق الكريمة؟ صحيح أنه لم يهجر الهجر الذي يأثم عليه لأنه اقتصر على السلام، لكن إحداث النفرة والوحشة بين الإخوة أمر مذموم، والواجب أن نتعاون ونتحاب ونتواد طالما المسألة لا يتعلق بها ضرء مفسدة محققة دينية أو دنيوية، إنما هي حظوظ نفس، فإن كانت حظوظ نفس فلا ينبغي، وعلى الإنسان أن يزكي نفسه، ونفس وما سواه فلام فجوره وتقواه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. نعم.
وعن أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري.
نعم. قال الشيخ: النبوة الأولى يعني ما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ، هذا ليس محل النسخ لأنه أمر طبقت عليه الشرائع السماوية وقبلته العقول السليمة، فهو من مكارم الأخلاق. لكن ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ هل هذا إباحة لغير المستحي أن يفعل ما يشاء وأنه مباح؟ قطعا لا، إذن ما المعنى؟ قيل المراد إذا كان الأمر مما لا يستحيى منه ففعله، إذا لم تستحي ففعل ما شئت، لأن النفس إذا كانت مستقيمة فإنها تستحي من الرذيلة أن تفعلها، لكن إذا لم تكن رذيلة فلن يستحي، فإذا لم تستحي فافعل ما شئت، لأنه حينئذ سيكون مباحا لأنك لن تفعل إلا المباح. وقيل إذا نزع عنك الحياء وصرت لا تبالي بعمل أفعال قبيحة ومايحة فافعل ما تريد فما لجرح بميت إلا، ويكون هذا من باب التهديد ومن باب التقبيح لك، أي أنه لا يستكثر عليك، يفعل شيء مذموما يقال لا يستنكر عليك، هذا متوقع منك، إذا لم تستحي فاصنع شيء فإنه لائق بك، وليس أن هذا من قبيل الإباحة. قال ابن رجب رحمه الله كما نقل الشيخ يشير إلى أن هذا مأثور عن أنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوا بينهم وتوارثوا. وقال في معناه قولان ابن رجب إذا لم تستحي فاصنع شيء، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أولهما أن الأمر بمعنى التهديد والوعيد، اصنع ما شئت، والمعنى إذا لم يكن لك حياء، إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه، مثل القول تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والثاني أن الأمر بمعنى الخبر، والمعنى إن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبيح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء إنهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمنع من مثله من له حياء، على حد قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، فيكون معنى هنا اللفظ لفظ الأمر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولكنه بمعنى الخبر، أي إذا لم يستحي الإنسان صنع ما شاء وليس الأمر فاصنع. وكلها تأويلات في حد ذاتها صحيح. والحياء نوعان، هذا كلام رجب، حياء هو خلق وجبلة، وهو من الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبل عليها، ومكتسب من معرفة الله وعظمته ومعرفة قربه من عباده وطلع عليهم وهكذا. إذن فالحياء نوعان، مكتسب وخلق وجبلة أو خلق وجبلة، نعم يبقى أحدهما نوعان، أحدهما خلق وجبلة والثاني مكتسب، نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله،
والقول الثاني في معنى قول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره، وأن المعنى إذا كان الذي يريد فعله عملا لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكون من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم الثوري والشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. نعم
شيخ الفوزان حكى القولين.
طيب اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم.
نعم، ففيه بيان أن المؤمن القوي، وهذا يدخل فيه قوة الإيمان والقلب وقوة البدن كذلك، يحرص الإنسان على سلامة بدنه وقوته، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذه القوة تكون في كل شيء، حتى في الولايات في التربية. ولهذا قال الشيخ في استحباب القوة في الأعمال، لأنه يحصل فيها من الفائدة والثمرة ما لا يحصل من الضعف، فإن الضعيف لا ينتج عنه إلا ضعف. قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية القوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب والخبرة بالحروب، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل على الكتاب والسنة والقدرة على تنفيذ الأحكام، واجتماع القدرة والقوة والأمانة في الناس قليل، فإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها. فأما استخراجها فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. ثم أمر ونصح النبي احرص على ما ينفعك سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا، واستعن بالله، اجمع بين الحرص على ينفعك والاستعانة بالله، فإنه لا يعينك على ذلك إلا ربك سبحانه وتعالى وإياك والعجز. وقال الشيخ العجز يكون بأمرين، الأول هو ترك العمل وإهمال القيام بالأسباب المصيرة المطلوب، والثاني عدم الاستعانة بالله، يكون ضد ما ذكره النبي استعن بالله ولا تعجز. ثم ختم النبي حديثه وهذا بهذا التوجيه العظيم، إذا أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، هذه لو التي فيها التحصر على ما أصيب به الإنسان وعدم التسليم للإيمان بالقضاء والقدر. فلو التي تعترض على القدر هذه ممنوعة، أما إذا استعملت في تمني الخير فإنها محمودة، وقد سبق بيان أنواع لو وما تستعمل فيه. قال الشيخون أما استعمال لو في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد، كقول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما صبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخي محمد، يقول هل يؤجر العبد على الخلق الجبلي مع أنه جبل عليه ولم يسعى لتحصيله؟
يؤجر طالما احتسب، هذا فضل من الله وتعبد الله به، إنما هذا فيه ولا يتعبد الله عز وجل به فلا يعاقب، إنما الأجر منوط بالتعبد، الأجر منوط بالتعبد. نعم.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن ضمن بهذا عدم الإثم لأنه مقتحم ما ينافي الحياء فيأثم فترك ذلك. نعم.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم.
هذا بيان التواضع، فإن ضده أن يبغي الواحد على أخيه وأن يفخر الواحد على أخيه، والتواضع هو اللين والتذلل لأخيك، كما قال تعالى أذلة عن المؤمن عزة عن الكافرين، وضده العجب والفخر والبغي، فإن هذه من الأوصاف الذميمة، والله لا يحب كل مختال فخور. وتلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ومن تواضع إليه رفعه الله. هذا على خلاف يا أخواني مقصود كثير من الناس، يظن أن التواضع ضعف وأن التواضع سيسلط عليك وأن التواضع ضد الرفعة، لا، من سبل الرفعة التواضع، فمن تواضع لكن بشرط أن يكون ذلك لله ليس ضعيف غير قادر ولو قدر لما تواضع، لا، وإنما تواضع تعبدي لله، من تواضع عليه رفعه، وما زاد عبد بتواضع لله عز وجل إلا رفعته. الشيخ يتواضع والطالب يتواضع والجار يتواضع والمسلم يتواضع لأخيه ولا يفخر ولا يبغي، على ما تفخر وتبغي؟ من أنت؟ كان فيك خصلة تفخر بها فهي من عطاء الله لك، فلا ينبغي أن تفخر بنعم الله وتتطاول، بل ينبغي أن تتواضع، ولا يزيدك هذا الخلق وهذا الفضل من الله الذي حباك به أو رزقك إياه إلا تواضعا لله. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أعظم الناس تواضعا عن العلماء الذين حصل لهم العلم الغزير، إنما تجد المبتدئ في العلم هذا الذي قد يحصل منه الكبر. ولهذا أول شبر في العلم ماذا؟ الكبر. واحد بقى يظن أنه بقى شيء وأنه يعني وصل ويفتخر على الناس ويبدأ يتخذ سكرتيرا. نريدك كشيخ تجينا طيب راجع فلان عشان تأخذ المواعيد، وهو لسه لا راح ولا جاء. كيف لو راح فلن يجيء، سيروح ولن يجيء إذا كان متكبر. فينبغي الإنسان أن يتواضع، أن يتواضع. ليس أعظم من النبي ومع ذلك كان يتواضع صلى الله عليه وسلم، فكانت تأتيه الأمة فينظر أي فيقول لها انظر أي السكك أقضي لك حاجة، ولا يترفع على أحد ولا يحتجب عن أحد. نعم.
بعض الطلبة لا يقدرون مثلا تواضع العالم وكذا فيجترئون عليه أو كذا. شيخنا
من سوء خلقهم، ليس من سوء خلقه، هو حسن الخلق هم سيئون. وهذا لا يمنع يا أشرف أن توضع بعض الحواجز لا تكبرا، لكن لحفظ الوقت ولمنع السفهاء، هذا ليس من باب الكبر، ليس من باب الكبر، لكن توضع حواجز. لماذا؟ لحفظ الوقت ولطلب الراحة ولمنع السفهاء. انتبهت؟ نعم. لكن الطالب الذي يسيء التعامل مع شيخه المتواضع فيتجرأ عليه هذا سيء الخلق، بدلا من أن يترجم لشيخه بالتواضع، وبدلا من أن يحمد الله أن رزقه بشيخ متواضع متى ما أراد أن يستشكل يستفسر، أراد شيئا خاصا يستشير في أمره الخاص. لكن بعض الطلبة قد يريد من شيخه أن يكون على الخط الساخن دائما، إذا اتصل عليه مرة مرتين ثلاثة يسيء الظن به، وإذا جاء في اليوم الثاني يتصل يبدأ الكلام مع بماذا؟ بالعتاب على ما مضى. لا تعاتب، ما تقول اتصلت عليك وكان، لا تعاتب. وبعضهم قد يمدح في صورة العتاب، يقول يا شيخ والله نعرف وقتك وعرف كذا اتصلت عليك كثيرا ونعلم انك ما تمتنع عن الرد علي الا لداع، انت تشرح محاضرة، هي ليست محاضرة الله يهديك. هاب انه يرى الهاتف لكن ما يليق الوقت بالرد، انشغاله في مجلس في كذا. انت لو اتيت الباب وردك لا يكون هذا مخالفا، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، كيف بالهاتف؟ فما تعاتب شيخك، هذا من سوء عشرة الشيخ في مثل هذا النحو، ما تعاتبه. لكن لو في شيء يتعلق بحلال بحرام بكذا هذا يعاتب، لكن في مثل هذا خذ العفو، أي ما خذ ما سمح به شيخك، لأن له أمورا وله أعذارا وله وله، فلا ينبغي أن تسيء الخلق معه. فإذا رزق الإنسان بشيخ متواضع يتجرأ عليه هذا والله يخشى أن يحرم تلك النعمة. وأنا أعلم أنه للأسف الشديد هناك نوعية من الطلاب يصلح معهم هذا النوع من التعامل، ربما التكبر ولا العجب ولا، فيفرح جدا لو كلمه الشيخ مرة، لأن الشيخ من عادته ما تتكلم ولا، فيفرح لو مرة. أما الشيخ الذي يكلمه كل مرة قد يعاتبه إن لم يكلمه مرة للأسف، مثل الظالم من الناس، الناس تهابه ولا تهاب حسن الخلق. كذلك أيضا الشيخ يضع الحواجز وكذا وروح وتعالى يفرح، ويا سلام لو انه مثلا دعاه إلى عرس، فيعني اتصل وبارك يبروز هذه، لكن قد يأتيك شيخ يشاركك في طعامك، ومع ذلك قد تتجرع عليه أو لا تعامله بما لا يليق، أو تقول أتيت فلان ولم تأتيني، فللأسف قد يكون هذا في خلقه. لكن ما علينا ممن فسد خلقه من شيخ أو تلميذ، قرر الحق وامضي، وضع ما ينبغي أن يكون من خلق في طالب أو شيخ، وليس المتكبر من المشايخ والمتعالي إن وجد احتراما يكون التكبر له مباحا، وليس فساد خلق الطالب والتجرؤ عليه إن تواضع الشيخ يكون ذما للتواضع. حدد محل الذم ومحل المدح، ولن يفسد الشيخ خلقه لفساد خلق طالبه. تبعتم يا إخواني هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة، لكن كل هذا لا يمنع إذا وضعت بعض الحواجز حفاظا على وقت الشيخ أو راحته أو منع تجرؤ السفهاء أو غير ذلك، أو قد يمنع الشيخ بعض التبسط عن بعض الطلاب، فقد يتبسط مع طالب ويتبسط مع آخر مراعاة منه لمصلحة معينة ولما يصلح هذا الطالب. فيمكن لو قال مثلا لفراج: يا فراج تعالى البيت بعد الظهر وكذا، وفراج مثلا لسه مبتدئ أو عنده مثلا حاشاه، يعني ما بلاش يمثل بفراج في هذا المثال، لو طالب يعني وعنده بعض العجب، فطبعا يقول لا أنا يعني الشيخ يستدعينه، فمثل هذا ما يستدعي الشيخ ويستدعي غيره ممن لا يعجب بهذا. فهناك قد يكون نوع تبسط مع بعضهم دون البعض، وكل له قدره، كل له قدره، وليس الطالب المبتدئ كالطالب غير المبتدئ وغير ذلك. وهذا وجدنا في بعض مشايخنا، أول ما تذهب إليه قد لا يسمع منك سؤالك. إيه والله يا أخوان، قد تسأل ولا يجيب، لسه مبتدئ ما أدري، ويريد أن، ثم بعد ذلك إن وجد فيك نجابة واستمرارا وحرصا يغير التعامل معك. ولهذا شيخنا الأطرب كان يقول، يقول شيخنا ابن إبراهيم ما كان يعطي الواحد وجها من أول أمره، هذا كلام الشيخ. ولهذا الشيخ نفسه وهو كفيف كان يأتي الواحد أول ما يأتي: يا شيخ هنرد أن أقرأ عليه. إن شاء الله إن شاء الله حسن. اليوم الثاني: يا شيخ أريد أن أقرأ عليه. طيب إن شاء الله. وما يسمح من أول الأمر أن هذا يقرأ، حتى إذا عرف ثبات الطالب واستأنس به يسمح له. هذه أمور لابد أن تقدر، فالإنسان يجد في نفسه مثلا إذا الشيخ تبسط مع طالب ولم يتبسط معه، هذا قدره، هذه أقدميته، هذه منزلته. النبي ماذا قال في أبي بكر: هل أنتم تاركونني صاحبي؟ وأبو بكر يقول: كنت له أظلم، كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر. نقول: لماذا يعني أبو بكر هذا تمييز؟ هذا حق، هذا حق، هذا الطالب حق، وكذا لبلائه ومنزلته. فهذه أمور لابد أن تراعى، هذه أمور لابد أن تراعى. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه.
قال الشيخ: الحديث حسن، وهذا فيه خلق آخر بجوار أنك لا تغتاب أخاك هذا في خلق آخر، ليس فقط أنك تنتهي عن الغيب بل وتنهى عن الغيب. فإن اغتاب أحد أمامك أخا فرد الغيبة إذا كان لذلك أهلا، فمن رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عنه نار يوم القيامة والجزاء من جنس العمل. لكن لو كان أحد من البدع والأهواء أو من الفساق الكبار وغير ذلك والمجاهرين بهذا، فإنه ليس له هذا الحق، لأنه يجوز ذكره بهذا، يجوز ذكره بما يكره. إنما لو كان الأخ صالح من تعلم عنه خلاف ذلك لازمك أن ترد عن أخيك. ومن هنا مسألة ننبه إليها، بعض الطلاب إذا جاء يرد عن شيخه بحق قالوا لو أنت متعصب للشيخ وأنت عندك الشيخ كل شيء، هذا أدنى الحقوق على الطالب أن يذب عن عرض شيخه إذا كان هذا العرض ينتهك بباطل. إذا كان يجب علي في حق المسلم العادي أن أرد وأن أذب عن عرضه، فكيف بشيخي؟ كيف بشيخ انتهاك عرضه انتهاك للمنهج فيما يوافق فيه الشيخ المنهج؟ فمن آكد حقوق الشيخ على الطالب أن يرد عن عرض شيخه بكل حق وبكل قوة من غير تعصب وتجاوز، لكن أيضا من غير فتور وجحد. يعني مثلا ما الطالب يرد يقول مثلا إيه وقول فلان الفلان في بعض الناس، يجعل شيخ بعض الناس كذا وكذا، هذا ما ينبغي، بل الحق مع القائل، هذا جفاء أيضا. فأعطي شيخك حقه، لو كان حتى يحتاج إلى إظهار فضيلة أظهرها في مواجهة هؤلاء الذين يجحدوا، لأن مثل هذا قد لا يحسن من الشيخ أن يقوله هو، لكن أن يقوله الطالب نعم. فنقول مثلا شيخنا شيخ ابن باز كذا وشيخ الشيخ عثمان، بل كان وكان 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 هذا الشيخ وكان هذا الشيخ، أو الشيخ الألباني أو إلى آخره، مما لا يقوله ابن باز، مما لا يقوله الفوزان، مما لا يقوله هؤلاء. فكن عند شيخك بين الغلو والجفاء. فإذا كان الذب عن عرض المسلم العادي يجب لما تعلمه عنه من خير، فكيف بالشيخ الذي يتعلق ربما بالهجمة عليه أمر يسيء إلى الدين؟ كلنا ننبري للدفاع عن ابن عبد الوهاب، ولا هو من مشايخنا ولا هو من أقاربنا، لأن الحملة على الشيخ محمد بن عبد حملة على ماذا؟ على التوحيد وعلى الحق، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، أخرجه مسلم.
هذه أخلاق طيبة أيضا. ما نقصت صدقة من مال، أي أن الله يخلف على العبد إذا تصدق، فهذا وإن كان نقصا حسيا إلا أنه تحصل بركة معنوية. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. فبالعفو عن المسيء يزيدك الله عزا وليس بالانتقام، وبالتواضع يرفعك الله. يعني هذه أمور على خلاف معهود الناس. الناس معهودهم أن الصدقة تنقص المال، فالنبي نفى. نفى ماذا؟ نفى ما يحصل من البركة والخل. وإن حصل نقص حسي، النبي مال فالنقص الحسي، أنا معي 100 تصدقت بعشرة، إذا بقي معي 90، ولا صارت 110 أو بقيت 100 صارت 90، لكن ما يحصل من خلف وبركة. كذلك أيضا الناس يظن أن العفو عمن أساء يجلب الذل، لا، يجلب العز الناس يظنون أن من تواضع ذل ولم يرتفع، والنبي يقول لا، بل من تواضع رفعه الله. يبقى هذه أمور من باب التصحيح لما هو معهود عند الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه.
الحمد لله، هذا حديث عظيم. أفشوا السلام وانشروه، كما جاء في الحديث الصحيح: ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف. هذا مخصوص بما إذا كان المسلم عليه غير مسلم، سواء كان كتابيا أو كان وثنيا، فإنه لا يجوز البداءة بالسلام، ما يجوز أن تبدأ بالسلام. لكن الكتابية ترد عليه وعليكم، أما الوثني فلا. وصلوا الأرحام، فإنها مما تزيد في العمر وتبارك فيه، ومما تزيد في الرزق وتبارك فيه. وأطعموا الطعام احتسابا وقربة لله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وصلوا بالليل والناس نيام، فنعز المسلم ومجلبة الخير، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، تدخلوا الجنة بسلام. هذا الجواب والمكافأة والمجازة، إن فعلتم ذلك دخلتم الجنة بسلام. ففيه أن الجنة يدخلها الإنسان بالعمل وليس بالتمني. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمن أراد الجنة عمل لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم.
هذا الحديث من أحاديث الجوامع، وفيه الحرص على نصيحة المسلمين بكافة طبقاته، والنصح العام لله وللرسول، لله ولكتابه ولرسوله، أي بيان ما ينبغي وما يجب من حق الله وحق كتابه وحق رسوله. ثم النصيحة لأئمة المسلمين بالطريقة الشرعية فيما بينك وبينه، وإن كان منكر ظاهر فإنك تنكر عليه لكن بالأدب. ثم لعموم المسلمين. هذا حديث شامل يبين الحق الواجب على المسلم، وأنه ينبغي أن يقوم بالحق الواجب عليه من قبل الشرع. ففي النصيحة لله هي التزام ما يجب عليه لله عز وجل من الإيمان به وبوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، ولكتابه بالإيمان به، تحكم إليه والاستشفاء به وتدبره وفهمه وتلاوته، ولرسوله من محبته واتباعه، ولأئمة المسلمين من مبايعتهم وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم الغش والخيانة، تأليب عليهم والخروج عليهم، ولعموم المسلمين من المحبة والمودة والرفق والنصح واللين وعدم الغش وغير ذلك. فهذا حديث جامع مانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم.
الله أكبر، كما سبق. تقوى الله، وهي أن تجعل بينك وبين الله وقاية، من أن تجعل بينك وبين النار وقاية بالتزام أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. فأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من التزام الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية وحسن الخلق معروف. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم.
ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. سبحان الله. يعني أحسن إلى الناس على قدر مستطاعك، ولا تظن أن إحسان الناس مقتصر فقط على بذل مال فقط، فقد لا تملكه فماذا تصنع؟ إن لم تملك المال ماذا تصنع إحسانا إلى الناس؟ ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والله إن هذا لأعظم من المال، إن هذا لأعظم من المال، فإن الناس يحتاجون لحسن الخلق وبسط الوجه ربما أكثر من المال. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
الله أكبر. هذا في نصح أخيك المسلم والشفافية والوضوح وعدم الغش. قال الشيخ في هذا الحديث الشريف: وصف نبوي بديع وتشبيه بليغ، يبين موقف الأخ المسلم من أخيه ويحدد مسؤوليته تجاهه، وأنه منه كالمرآة الثقيلة التي تريه نفسه على حقيقته وعلى ما فيها. سبحان الله، صادق في النصح معه. إذا أردت أن أعرف من أنا نظرت إليك واستمعت إليك، فإذا أنت تبين لي من أنا كأنك مرآة أرى نفسي فيك. يا الله، سبحان الله يا إخوان، ما أبلغ الرسول وما أفصح الرسول وما أصدق الرسول وما أجمع كلمة صلى الله عليه وسلم. كأني إذا أردت أن أعرف نفسي أتيت أخي، سبحان الله، فأنا أصدق أخي فيما عنده على وجه النصح والمحبة كما لو كنت مرآة، فيرى في نصحي ما يكون من خلل فيه فيصلحه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسم الصحابي.
ولا يضر عدم تسمية، حديث حسن. وهذا في خلق عظيم أيضا، وهو ما يتعلق بمخالطة الناس وعزلتهم. فالمؤمن لا يعزل نفسه عن إخوانه وعن مجتمعه إذا حصل منهم أذى، طالما أن ذلك لا يضر دينه، بل يخالطهم ويأمرهم وينهاهم. من الذي يأمر في المجتمع وينهى إذا كان في المجتمع معاصي أو مخالفات؟ إلا أهل الصلاح. فلو اعتزل أهل الصلاح المجتمع إذا كان فيه نوع فساد، ازداد الفساد والشر أم لا يا أخوان؟ ازداد الفساد والشر. لكن خالط واصبر على الأذى وأمر وانهى طالما يحصل لك خير، وهذا خير من الاعتزال. بل العزلة حينئذ جهل، لكن إذا عم الفساد وطم ولم يكن محل للنصح فاعتزل، كما قال النبي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر. هذا في ماذا؟ فيما لو عم الفساد ولم يقبل منك ولم يؤذن لك، حينئذ أهجر هذا المجتمع إلى مجتمع آخر، فإن لم يكن آخر فإلى حيث لا يتعرض دينك لأذى. قال الشيخ: هناك مسلكان هما اعتزال الناس والبعد عنهم أو مخالطتهم، وهما قولان لأهل العلم وأهل السير والسلوك. وبعرض أن هذين القولين يكفي شرحا لهذا الحديث. قال الخطبي في كتاب العزلة: اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيهما أفضل، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك من فوائد وغوائل. فأهل الزهد اختاروا العزلة، ومنهم سفيان الثوري وإبراهيم بن أدم والفضيل بن عياض وسليمان الخواص وبشر الحافي ونحوهم. وذهب إلى تفضيل مخالطة سعيد بن مسيب والشعبي وابن أبي ليلى وشريح وشريك وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وغيرهم. استدل الأولون على استحباب العزلة بقول إبراهيم الخليل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله الآيات. وحديث أبي سعيد الخدري: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شر، إلى غير ذلك. ثم قال: واستدل الذين فضلوا الاجتماع والاختلاط بالقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فألف بين قلوبكم، وما جاء عن عمر: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. ومن فوائد الاجتماع التعلم والتعليم والنفع والانتفاع، إلى غير ذلك. وفصل الخطاب في هذا الباب: يقول الخطابي أنه لكل من العزلة والاختلاط فوائده ومضاره المعروفة، فالعزلة فيها السلامة والبعد عن الشر، إلا أن الاجتماع يحسن ويفضل في حالتين: أن يكون الشخص نافعا مفيدا في مجتمعه، نافعا بعلمه وكذا، هذه واحدة. وأما الذي ليس له من وجوده فائدة إلا بقدر الواجبات والحقوق السرية بين الناس، فهذا اعتزلوا من يسلم له دينه وعرضه ويخرجهم بقدر حاجته إليهم، فهو معهم ببدنه، أما قلبه وروحه فمع خلوته وانفرد بطاعة ربه وذكره. كما قلنا إخوان، هذا هو المؤمن الضعيف وفيه خير، يعني من كان قويا فإنه يخالط، ومن كان ضعيفا فإنه لا يخالط. لكن انتبهوا، هناك عزلة خاصة وعزلة عامة. عزلة خاصة أن تعتزل الناس في باطلهم، وهذا الذي ذكر الله عن إبراهيم: وأعتزلكم من تدعون من دون الله وأدعو ربي، ليست عزلة بدنية فإنه كان معهم ويدعوهم، ولكن هي عزلة لباطلهم ولأهل الباطل أيضا فيما هم فيه من الباطل من مخالطة ومؤانسة، لكن دعوة كان فيهم ويدعوهم، بل تحمل ما تحمل، بل أوثقوه وضربوا له النيران وقذفوه فيها، ومع ذلك يصبر واحتسب. أما أن أجلس في بيتي واعتزل فلا أمر ولا أنهى، هذا جهل بالشريعة. ولهذا الذي رأى العزز مثل سفيان وكذا، هل سفيان اعتزل المجتمع؟ كيف كان يعلم وتلقى العلم؟ لكن ما لا حاجة الإنسان فيه، وما خرج عن حد الحاج، وما كان يضر الإنسان في دينه أو دنياه، فإنه يعتزل ذلك مع مخالطة الناس ودعوته، إلا إذا حصل فساد عام لا يقوى الإنسان على إظهار دينه ولا على النصح، فحينئذ يعتزل. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
نعم، فهذا الحديث فيه دعاء الله عز وجل بحسن الخلق كما حسن الخلق، فقد حسن الخلق وجعله في أحسن تقويم، فدعاء لله عز وجل بهذا الأمر عظيم، هو أن يحسن الله خلقه، فدل هذا على أن حسن الخلق خلق عظيم وطاعة جليلة، وأمر على الإنسان أن يدعو الله عز وجل، فهو الذي يرزق بذلك ويوفق. نعم. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء، ونقف عند باب الذكر. ونختمه إن شاء الله غدا إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.